عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا، ومن شر كل ذي شر. مصر الجديدة 29 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، لاثنين 15 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا: هل تؤيد قرار غلق المحلات التجارية العاشرة مساء؟ نعم، لا، لا أدري. هنكون عندنا النهاردة مناقشة حوالين غلق المحلات التجارية الحقيقة، وأهم حاجة في الإغلاق، يعني لو الواحد عايز يتكلم عن الإغلاق، أتصور أن فيما حاجات ملهاش فايدة من أنها تفتح لحد وش الصبح، وبالذات بالذات المقاهي. حالة بد أن المقاهي دي يتعاملوا معها بمنتهى الحسم، لأن السبب الوباء اللي موجود في مصر هذه المقاهي بما فيها من شيشة وطاولة وضمنة وسهر. وزي ما قلنا امبارح، مش هنكرر وحنناقش مع ضيوفنا الكرام هذا الكلام، وبعد كده عندنا لقاء مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك الكاتب الإسلامي حوالين عدد من القضايا المثارة سياسيا على الساحة الآن. طبعا جالي مسج من المملكة العربية السعودية من أحد أصدقائنا أنه بكرة حيكون المتمم لثلاثين أو ثلاثين ذي القعدة على أن يكون الأربعاء أول ذي الحجة أو أول ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في أيام ذي الحجة العشر إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا أول حاجة معايا عتاب، وأتصور أنه ممكن حيكون آخر عتاب مني الحقيقة للقائمين على بوابة الوفد. أنا مش عارف، يعني هل أنا بتكلم عبري في التلفزيون مثلا؟ والشيء الأغرب بقى شيء عجيب موجود على الانترنت دلوقتي، بعض المواقع الإلكترونية الصحفية، يعني تلاقي الأخ اللي مفرغ فيديو جايبه لك أي الكلام هو مفرغه، تحس انه مقلبه من راسه، يعني ما شافش الفيديو اصلا خالص. امبارح بيقول خالد عبد الله، بيقول العلمانيين كالانعام. يا عم انا امبارح بقول في ناس ركبها الهوى في دماغها، ورحت مستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: ارايت من اتخذ الهه هوى. فمش معنى ان انا ما بخافش من حد، الحمد لله، لاننا نقول ما نعتقد انه الحق في صراعنا مع هذه التيارات الليبرالية التي تريد أن تجر مصر إلى فوضى وإلى دمار أخلاقي. يعني مش معنى ذلك أنك أنت تقولني يا أخي الكريم في بوابة الوفد اللي ما قلتوش، عيب، ما يصحش كده. يعني هل ده مقصود؟ لو مقصود نلعب معاكم في التراك ده قوي، إنما مفروض أن أنتوا ناس بوابة تنقل، وفي عندكم ناس بتكتب مقالات تحلل، إنما لما تيجي تنقل كذب أو تيجي تقول بالتحديد أنا جبت سيرة فلان قلت عليه بطل كذب وأنا ما جبت سيرته خالص، أو فلان قلت عنه كذا أنا ما قلتش، وفي الآخر الشيء الفضائحي بقى أنه يقول لك شاهد الفيديو، فتلاقي الفيديو تحت بعنوانه ملوش أي علاقة بالكلام اللي مكتوب. وده موجود كتير، ده موجود كتير، يعني ياما كنت أشوف عناوين فيديو فلان يقول كذا كذا كذا، أفتح ما لقيش حاجة خالص. فنفسنا نبطل شغل السسبنس والإثارة. طبعا أنا عارف أنه في، كنت قريت مقال صغير على الانترنت من فترة بيتكلم عن مسألة ازاي يجذب القارئ. ما هو لو قالك مثلا شيكابالا مصاب خلاص، يعني خبر عادي، انما لازم يعملها لك سوكسيه بقى، شيكابالا او واحد يضرب شيكابالا كذا مثلا عشان يخليك تخش تقرأ. المسلم المحترم اللي بيخاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لازم بقى يركز في الكلام ده. فما تدعيش الكذب على حد، عايز تقول قول براحتك بتوثيق، قول براحتك بشواهد وقرائن، زي ما احنا بنقول بشواهد وقرائن. الحاجة الثانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدعاوى لإغلاق قناة الناس بقت يعني من كل حدب وصوب. سهام دينا عبد الرحمن اللي هي كانت موجودة في دريم أنا بعتبرها دوبلير بالنسبة كانت لمنى الشاذلي يعني. وده رأيي الشخصي. ده رأيي الشخصي فيها يعني. طلبة بتناشد الرئيس محمد مرسي غلق قناة الناس. وعمر عفيت اللي قاعد بره في أمريكا وفيما فيه من البلاوي واللي هتتفضح قريب إن شاء الله بإذن الله، لأن ربنا يأبى أن يستر إنسان يجترئ على الله ويجترئ بهذه الصورة اللي بيعمله عمر عفيفي ده. البيل اللي المفروض إنه يسافر من مصر ب$50، بقوله طب كذا مرة أنا شفته قلت له بقى خليك راجل وانزل مصر، واقع عليه حكم تقريبا 5 سنين أو حاجة. باعت 2 محامين بيطالبوا بإغلاق منبر مصر الجديدة وإيقاف المدة 3 شهور، معرفش 3 شهور ليه بالتحديد يعني. يعني اشمعنى 3 شهور؟ الله أعلم يعني. ومش عارف مين بيطالب ومين يطالب. الناس دي من كتر النصب السياسي والدجل اللي عايشين فيه ما بيشوفوش هم بيعملوا ايه في الاعلام، بس هو بيحاول بقدر الامكان يقول لك اصلك انت بتقول الفاظ. اما اقول عليهم جاتكم القرف دي الفاظ يعني، يعني يا 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 يعني هم الادب يعني بيطل منهم. طب احنا صرحاء بنتكلم كده على سجيتنا لان انتم مقرفين فعلا. وانا لما اشوف امبارح مقدمه غريبه جدا كانت تعرضت في برنامج الدكتور عاطف ربنا يرجعه بالسلامة من الحج ويتقبل منه ويحفظ علماءنا ويرجع المسلمين من كل مكان سالمين غانمين متقبل منهم يا رب، ويرزقنا وإياكم الوقوف على عرفة يا رب. أبص ألاقي عمرو خفاجي عمل مقدمة تشعر فعلا أن في نصب سياسي في البلد دي. يعني كل الإعلاميين يا أخي أنا ما قلت لكم رضعين من الشيطان، ما تستغربوش. أيوة رضعين من الشيطان الناس دي، لما يقعد يعمل مقدمة التاريخ سيذكر يوم 12 أكتوبر أسود على الأخوان المسلمين لأنهم وأنهم. طب يا راجل خليك منصف وخلي عندك شوية إنصاف ومهنية. أنا عارف أن أنت جاي طول عمرك يا أستاذ عمرو خفاجي كنت أنت راجل بتتكلم في موضوع الوسط الفني والسينما والأفلام والممثلين والإيرادات اللي طلعت والإيرادات اللي نزلت وممثل اللي ممات وممثل اللي جات له سكتة قلبية والممثل اللي أحسن وأجاد. دخلت في السياسة بوضع طبيعي لأن كل شعب مصري بيتكلم في السياسة، ودي ظاهرة بسبب الثورة صحية. لكن إن أنا أضحك على الناس وده الجلد ده شيء غريب قوي. عايز يصور إنه شباب الإخوان المسلمين يوم 12 أكتوبر كان ماسك السنج والمطاو بيشرح في البشر بتوع التيار الشعبي والناس اللي موجودة في الميدان اللي هم البراء السالمين المسالمين اللي ما عملوش اي حاجة وما سبوش الدين وما حرقوش الاتوبيسات وما شاوروش بصوابعهم وما قالوش لرئيس امك وابوك واللي خلفوك. تخيل وصل النصبة الاعلام المارينزي ده لكده. يعني ده مش بيجي ويقولوا نحن نشجب اللي حصل في ميدان التحرير ان يتقاتل المصريون، ده سواد ويكونوا منصفين زي مثلا وائل انديل لما قلت امبارح كاتب مقال عن جمعة الجنون. في انصاف، دي جمعة جنون فعلا، اخطأ الاخوان بالنزول لكن ما تحملوش الاخوان الليلة كلها يشيلوها وتطلعوا بتوع البرادعي وحمدين صباحي والمجموعة التانية وكل ائتلاف مكون من 3 افراد ويقولك 35 ائتلاف، تلاقي 2 معروفين و33 ما تعرفش دول مين مع مين اصلا، ما تعرفش مين. خلاص احنا بعد مصر بعد ثورة 25 قال لك اي 5 بيعملوا ائتلاف واي 18 بيعملوا منسقية واي 35 بيعملوا حزب. فيطلعوا في الاعلام لميس الحديدي لو تشوف بتبارك للنائب العام والمستشار الزند كأنهم كانوا في معركة حربية لأنه الفساد حيطال هؤلاء. ولذلك أنا أشوفه من الآخر البرنامج ده يتقفل. بس أنا عايز أناشد الرئيس محمد مرسي بقى قبل ما يغلقوا المنبر ده. خلاص بقول له يا سيادة الرئيس إذا كنت عايز مصر تتصلح امسك رؤوس الأموال بتاعت إعلام المارينز محمد الأمين وأحمد بهجت وحسن راتب ونجيب ساويرس والسيد البدوي. الناس دي لازم الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية تقعد معاهم وتعرف بيصرفوا ايه وبيعملوا ايه وبيمولوا منين. لازم نعرف، لانه البلد دي مش هتتصلح اذا للإعلام ده كان اعلام محترم، لانه في معظمه لا يعرف الاحترام المهني على الاطلاق. يا اخي ده انا بقول لك ما بيستحملوش. كان الاول بيشتغلونا من الساعة 6 للساعة 12 لقوا نفسهم مش هينفع. قلت لكم امبارح الكلام ده، فقال لك لا طب احنا ازاي نيأس الناس ونعكنن عليها وازاي نخرب البلد وازاي نهدم الاقتصاد، ازاي نعمل كده؟ ان احنا نشتغلهم من الساعة 8 الصبح. تخيل ان التيار الشعبي يناصر جهان منصور. مين جهان منصور دي؟ مين دي؟ دي إعلامية لا راحت ولا جت، ماشي يعني مفكرة سياسية ولا حاجة قنبلة في البلد، إنما عشان دخلت في تراشقات مع عصام العريان فنشتغل على الموضوع ده. خلاص بتوع المحلات هيقفلوا، وزي ما قلنا امبارح الطيار الشعب عايز يكسب أرضية في الثورة أو يكسب أرضية في الجمعة اللي جاي يعمل إيه؟ يروح يجيب أصحاب المحلات وبيان للرئيس نرفض. طب أنت إيه علاقتك بمسألة قفل المحلات؟ وزي ما قلنا أنت درست الموضوع في إزاي؟ ممكن يبقى القرار جزء منه صواب ممكن جزء منه خطأ، إنما هو عايز يستغل أي زخم شعبي فارغ وما عندهمش مشاكل إنه يدي للناس فلوس عشان يبانوا إن هم كثرة في ميدان التحرير، وهم ولا يسووا أي حاجة في ميزان الدنيا السياسي، ميزانهم عند الله أنا معرفوش، إنما ظاهر أعمالهم ممكن نتكلم على ظاهر الأعمال الباطن دي بتاعت ربنا. وأنا عمري ما بتصور إن في إنسان باطنه فيه خير يطلع منه المصايب السودة اللي بتطلع من الأحزاب الليبرالية دي. يعني عم عمرو حمزاوي مثلا عامل مصايب سودة في مقال معرفش يا جماعة أنا بعته لكم. طيب عمرو حمزاوي بيقول لابد أن تتحد كل التيارات الليبرالية. بصوا اتفرجوا عشان اوريكم مسخرة الناس دي، ان القصة بتاعتهم قصة صراع ضد الاخوان، عيب، ضد السلفيين يا اخي تدفي من بقك، ضد مش عارف الاسلام السياسي يا عم اهدى، امال ضد مين الناس دي صراحة؟ ضد دين ربنا رسمي، ضد دين ربنا رسمي، ومستعد أرجل واحد فيهم أنظره في أي مكان إن ما يكونش ده هدفه. دين ربنا بالنسبة له مزعج. ليه مزعج؟ لأن دين ربنا لا يسمح أن يكون هناك فساد. دين ربنا خلى عمر بن الخطاب قال للمقربين من أسرته إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن هبتم هابوا. خلاص؟ والله لا يأتين رجل منكم إلي بما يخالف أمري لأضاعفن له العذاب لقربه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء منكم فليتأخر. ده دين ربنا. فبتوع المليون دول الدنيا هتروح، ومنظمات المجتمع المدني اللي بعضها بيتكيش من أمريكا فهم نظم رسمي لخراب مصر هيتقفل، واللي قاعدين في البوتيكات بتاعت وسط البلد حتى تعيلة بقالها سنتين بس بالثورة بقت تلبس بوت دلوقتي وأحدث لبس، منين 750 ألف جنيه يقولها كل سنة عشان فتح لي بوتيك في وسط البلد ويقولك نشطة سياسية. فالناس دي عارفة ان دين ربنا حيقضي على هذا الفساد، ودين ربنا حيرجع قامات مدفونة في الصحافة وفي الدعوة وفي الطب وفي الهندسة وفي الفكر وفي السياسة وفي الفن، حتى لو جاز ان في فن محترم، يعني إن الناس دي هي اللي هتقدم لمصر الصورة المطلوبة، إنما فيما عدا ذلك مفيش. فلازم يحارب الدين. فعمر حمزاوي فندي اللي عمل خطاب طويل عريض باللغة الألمانية التي يجيدها، لأنه كان معاه الجنسية الألمانية والله أعلم شالت ولا لسه ما حدش عارف، بس يا ريت كده زي ما الناشط السياسي محمد عثمان بعت له قال له أنت بتدفع الضرائب لسه في ألمانيا لحد دلوقتي ولا لأ؟ وما بيدفعش الضرائب إلا حد يكون معاه الجنسية الألمانية، فيا ريت يطلع يرد على الراجل ده يقول له أنت كذاب أنا ما بدفعش الضرائب، وهات لي ما يثبت ان انا بدفع الضرائب. الجنسيه الالمانيه يا ريت بس يخليها حلقه في ودان عمرو حمزاوي كلمه الجنسيه الالمانيه دي، لان الايام المقبله ممكن تطلع لكم مفاجات والله العظيم. عمرو حمزاوي بيقول انا مش عايز اقول العلمانيه لانها كلمه لها سمعه سيئه فهنسميها المدنيه، لا خليك واضح خليك واضح. فعمرو حمزاوي بيقول ايه؟ طالب عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسيه ورئيس حزب مصر الحريه، اي حاجه بقى، أنا قلت لكم أي حد يعمل أي حزب معاه 10 15 20 عيش يعني، طلب القوى المدنية بالتوحد ضد التيارات الإسلامية في الانتخابات القادمة. لحد كده ده مشروع، مشروع في العمل السياسي، إنما نيجي لحتى إيه الغاية بقى؟ حتى لا تصبح هوية مصر إسلامية وتنزع منها الهوية المدنية على حد قوله. أنا بقول للشعب المصري الطيب اللي بيسمعنا واللي أنا عارف أنه أحيانا بيتلخبط من كتر إعلام المارينز وبني علمان، وطبعا لما بقول إعلام قوم لوط، لأن قوم لوط يعني إيه؟ قوم لوط كانوا بيقولوا لنبي الله لوط والشرفاء معاه والمؤمنين معاه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنت هتيجي تقول لي شرع؟ عشان كل واحد يبقى واخد، لان في ناس ما عندهاش فكره خالص القران ده ابعد ما يكون عن الاستشهاد بيه في حياته. واحنا شفنا التويتر مان لما يجي يقرا ايه قرانيه تحس ان عمره ما مسك مصحف وعنده 70 سنه، كارثه سودة، ومحسوب على انه مسلم، كارثه سودة 70 سنه مش عارف يقرا في المصحف ايه ومكتوبه قدامه مش يقولها من دماغه يعني. لان اهتمامات الناس بالقران والسنه ابعد ما تكون، هو يقرا لكارل ماركس ويقرا مش عارف كتاب لمين لايه، بس دي قراياتهم. انما يقرا اللي يعرفه الحلال والحرام واللي يقربه من ربنا واللي يبعده عن ربنا، بعيد قوي القصه دي، بعيد قوي القصه دي. المهم يعني، فالشعب المصري الطيب اللي انا بخاطبه وبأكرر بخاطبه وهفضل اخاطبه كده لحد حاجه من الاثنين، يا اما نلقى الله ونسال الله ان نلقى الله على خير وعلى ما يرضيه، او لحد ما يتقفل المنبر ان عرفوا يعملوا ده. خلاص، بقول للشعب المصري الطيب، الناس دول بينصبوا عليكم، الناس دول بينصبوا عليكم، بيكلموكوا عن المدنية وان احنا هنعمل اقتصاد وحاجة. الناس دي كانت موجودة 30 سنة في النظام السابق ما عملتش اي حاجة. وانا خالد عبد الله اللي بختلف مع جماعة الاخوان المسلمين في بعض رؤاها السياسية، وعمري ما كنت ولا حكون بنتمي لاي حزب ولا تنظيم سياسي اخواني او سلفي او جماعة اسلامية وكلهم على راسي يصيبون ويخطئون في العمل السياسي بل وفي الدعوة نفسها، انما بقول لكم اهو كان الاخوان هم الرصيد اللي موجود في الشارع بيقاوم في المعتقلات والسجون، واسالوا النائب العام اللي انتوا عملتوا عليه ثوره على انه يعني ازاي يقال. لكن زي ما قلت لكم امبارح، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، كل يوم تحصل ازمه حتى لو الازمه دي بتنال شويه من التيار الاسلامي شويه، يعني انه مثلا في تخبط او حاجه، انما بتكشف الوشوش وبتجمع الوجوه والقلوب المتشابهة. فانت تخيل بقى لما احمد الزند يقف مع النائب العام بكل قوة ويروح له مصطفى بكري ويروح له احمد الفضالي والناس دي، انت نفسك، انا حسيبك انت تحكم، انا حسيبك انت تحكم. انا عايز اقول لكم على احكام، لو جبت لكم احكام ناس النائب العام كان صدق على انها تبقى مرمية في كفاية، اقول لكم كفاية النائب العام اسألوا هل كان بيزور السجون وبيشوف المعتقلات وإيه اللي بيحصل فيها من زبانية السجون للمعتقلين الإسلاميين جوه؟ مش دي كانت وظيفة من ضمن وظيفه؟ سألوه كان بيعملها يعني؟ ولا كان بيحصل فون كول مكالمة إنه اتنين من النيابة ولا حاجة يتفقوا معاهم؟ ده أنا قبل الثورة في المنبر ده في القناة دي في المكان ده في برنامج اسمه سهرة خاصة هنا كنت بتكلم عن ضباط مباحث أمن الدولة اللي احتجزوا 3 من النيابة العامة في دمنهور عشان كانوا رايحين يكشفوا عن سجن أو حاجة، ضابط أمن الدولة احتجزهم وقفل عليهم مكتب 3 ساعات. النائب العام عمل له إيه؟ عمل للضابط ده إيه؟ أتحدى الرأي العام لو يقول لي النائب العام عمل إيه لضابط أمن الدولة اللي حبس 3 من ممثلي النيابة العامة في مكتبهم ويا رب يكونوا موجودين وعندهم دين يا رب يطلعوا على الهواء دلوقتي يتصلوا بينا يقولوا ايوه اتحجزنا 3-4 ساعات والضابط قال لو اتحركتوا هفرغ فيكم مسدس. وساعتها اللي بيقولوا ان احنا كنا بامن الدوله ما بنتكلمش، اه طبعا كنا بنعمل حساب لامن الدوله لمليون سبب، لمليون سبب، ان في طغيان وفي ظلم وناس هتتاخد في رجلين وقنوات هتغلق، وانتوا عارفين امن الدوله كان بيعمل ايه وزوار الليل وما كانش حد يقف جنبك في حاجه، بس الحمد لله وقفنا هنا وقلت في المكان ده ويشهد الله والشريط موجود. ها؟ قلت ازاي ضابط امن دوله وبيدوروا عليه، يقول لك اللي بيدوروا عليه مش لاقيينه، كان ساعتها الخبر بيقول لك كده، النيابه تبحث، لان كان سلطان حبيب العدلي اكبر من سلطان النائب العام في هذا الوقت. يا جماعه خلونا نسكت، الناس اللي بيعملوا نفسهم شرفاء دول السياسيين اللي يقول لك نحن ضد اهانه القضاء، ومين قال نهين قاضي؟ مين اللي قال نهين قاضي؟ وعلى رأي الأستاذ جمال سلطان، هو لو كان في قضاء شامخ ما فيهوش فسدة كانت الثورة قامت. قضاء بتاع النائب العام في 2010 في انتخابات مجلس الشعب عمل للشعب المصري ايه؟ ما جابلناش معارض واحد. تخيل مجلس الشعب فيه 440 مقعد ولا 500 مقعد ولا تبر العدد، تخيل كل ده ما فيهوش معارض. احمد عز عرف يزور كل الموضوع لصالح فلول الحزب الوطني كلهم، كان النائب العام عمل ايه يعني؟ والقضاء كان بيعمل ايه؟ بقولت لكم القضاء كان بيعمل ايه في تجور الانتخابات؟ كنا كلنا مطحونين ومظلومين. وبيتقال لنا في التليفونات، الناس اللي تقعد تقول لك ده الشيوخ كانوا عملاء امن دوله، خيبكم الله وقتلكم الله. انت ما تعرفش ايه اللي كان بيحصل اصلا، لان الاعلام كان ابعد ما يكون عن القضايا دي. ده يوم ما اوباما خطب في حاجه تانية عشان اوريكم كان بيتعمل ايه. يوم لما اوباما خطب ضابط امن دوله اتصل بيا في التليفون كان انا مثلا ابن عمه اوباما، وهاتك زعيق في التليفون وهو راى في خطاب اوباما. اجي اقول له ها رمى الكرة في ملعبكم يا اسلاميين، كانت في ناس كده حاضر مش رمى الكرة في ملعبكم. خدوا بالكم بقى الايام الجايه من بلد ان شاء الله باذن الله جل وعلا. ادي علاقاتنا اللي بتتكلموا فيها. يوم لما اعترضت على سعاد صالح وامن نصير لما شتموا في المنقبات في برنامج عما تسألون مع احمد عبدون، وانا فاكر يوم ده كويس قوي، كان يوم جمعه على ما اعتقد، كنت نازل اصلي العصر وكان في رمضان، واحمد عبدون ساعتها قال لي الجمله دي، قال لي انزل صلي العصر يا شيخ خالد بعد ما صرت عليهم الاثنين. بالليل امن الدوله اتصل عايزينك بكره الصبح. كان اي كلمه نقولها تخصهم ما تخصهمش، مهمه مش مهمه، كان في فرد عضلات. وربنا يعلم كنا نروح نقعد والظابط يبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون فوق ولطعنا في الريسبشن تحت، كل شيء يقول للعسكري يا عم اقول للظابط انا عندي فلان بيه، قول له عندي شغل، قالوا اه شويه كده ساعتين ساعتين ونص، وتطلع تتسئل اسئله في منتهى الهيافه منتهى الهيافه. ها خطبت الجمعه فين؟ ها كنت تتكلم عن ايه؟ فانت جيبني من بيتي ومترتحني ساعتين تحت عشان تقول لي خطبت الجمعه فين وكنت بتتكلم عن ايه، مع اني كان بيبقى راشق في الجامع، والجامع موجود في زايد والشهود موجودين، كان بيبقى راشق مخبر في امن الدوله بيسمع الخطبه. واول ما انزل مره حتى مخبر قابلني قال لي انت سخنت في الخطبه يا عم الشيخ، الناس كانت هتاكله. قلت له يا جماعه حصل خير، تسخنت في ايه يا عم؟ ادي البلد كانت زمان عامله كده، والسياسيين دول اللي عاملين فيها فرد عضلات، وان هم اكل واحد منهم عامل فيه احمد عرابي لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا زي مصطفى كامل ولا ايه لما قال. ها كانوا كلهم قاعدين بيعملوا ايه؟ معارضه كرتونيه. البرادع اللي انتم بتقولوا عليه مفجر الثوره ده كان بيقول حسني مبارك ده راجل ودود وتحس انه مستمع جيد وواحد بيتكلم معاه، ليه ما عيبتوش عليه؟ لما يقولها واحد اسلامي تقول ده عليه كان عميل حسني مبارك وخدام حسني مبارك، انما لما يقولها التويتر مان تبقى حلوه من بقه. وحمدين صباحي ما تشوفوا صوره في مجلس الشعب مع كمال الشاذلي بقى عمله الله بما هو اهله، كنت تشوفوه حمدين صباحي ده اللي عامل لي فيها ثوراجي دلوقتي وعايز ينزل الشباب ويعمل مذابح في الشوارع عشان عينه هتبظ يبقى رئيس. طبعا هو كان لا شيء، فجأة لقى نفسه الثالث في انتخابات الرئاسة، بس ما تحسبوهاش كده. ما في ناس خرجت من السباق زي حازم ابو اسماعيل، لو كان دخل الرئاسة كان حمدين صباحي ده رجع لورا مرش كده مثلا زي ابو العز الحريري خده 3000 صوت ولا حاجة ولا 2000 صوت يعني. انما في ناس اتشالت، وخيرت الشاطر اتشالوا، في ناس شوف دخل السباق الرئاسي وخرجت منه بنختلف معاها بس بمنتهى الاحترام، منتهى الاحترام. تحس انه بتاع سياسه بجد، انا ماليش دعوه باخلاقه بقى عشان تقعد لك انت بتدافع عنه واصله بيعمل، لا لا انا بتكلم على عمله السياسي. وروحوا شوفوا كده عمرو موسى، روحوا شوفوا الدكتور محمد سليم العوة خسر وخرج بشرف فتحش بقه، ولو طلب منه يخدم البلد في مكان هيخدم، انما دول لا، يا فيها يا خفيها يا ولع فيها. فكل شيء نطلي في محافظة حمدين صباحي معتمد طبعا على الدعم اللي هو عارف بياخده منين، وان شاء الله بإذن الله كل حاجة هتبان. وانتوا اقنعوني يعني، لو حد عايز يتكلم معايا من اتباعه ولا هو شخصيا يجي يقعد قدامي هنا يجي يقول لي، اقول له انت عايز اسأل سؤال، انت بتشتغل ايه؟ سواكة؟ انت بتشتغل ايه عشان طول النهار تعمل مؤتمرات وخيم ومعاك بودي جاردات وعربيات رايحة عربيات جاية وسفريات رايحة وسفريات جاية وسفرية مكسيك التذكرة ب 12000 جنيه كنت تديهم لمنصبي الثورة تتعالج ولا تدفع لهم ايجار ولا اعمل لهم اي حاجة؟ افتح يا اخي 15 كشك، كل كشك كده ب 1000 جنيه ولا حاجة لمصاب الثورة يأكل منه عيش وحد تاني يجيب له بضاعة. انما دي ناس مش عايزة مصر تمشي، دي ناس واخدة على عاتقها بالاتصالات بتحصل بينها وبين الفلول وبين السفارات وبين بره في الامارات، واخدة على عاتقها خراب البلد، اسقاط هذا الرئيس بأي ثمن. ولما بيعمل اي حاجة ساعات كنت بحس ان حمدين صباحه بيكتب التويتة، ساعات كده بحس انه جبران خاطر، اكتب تويتة وخلاص عشان ما حدش ياخد دماغك على الانترنت وما تبانش ان انت يعني قلبك من جوه في حاجة، انما بس تحصل حاجة بعد كده عيش في الشتايم وفي الاتهامات وما يعرفوه وايه. بس اهم حاجة يقولك اقفلوا بقى المنبر ده، لان الراجل ده لسانه وصليط علينا قوي، كلمة نصب سياسي بتوجعهم، جاتكم القرف دي يعني بيجيب لهم شلل، انما تجربتكم بنت 60 كلب بتاعت عمرو اديب دي محدش فتح بقه. اي كلمة يقولها المستشار مرتضى منصور لما قال مستشار الرئيس انت حمار وعميل، مش حدش هيعدي عليها، حدش هيعدي عليها خالص. واي فيديوهات تيجي لاي ناشط سياسي بيسب الدين، دول طرش ما بيسمعوش، طرش ما بيسمعوش. لكن الناشط السياسي الثوري المتفحل انا ما تيجي تقول لهم يا اخي جاكوا القرف، خلي عندكم شويه دم، يقول لك ايه الالفاظ اللي بتتقال على الاعلام دي؟ ها الفاظ صعبه قوي. قال هم في قعداتهم الخاصه، واسالوني انا على قعداتهم الخاصه، ان يعني في ناس ربنا تاب عليهم من اشكال هؤلاء لما كانوا بيقعدوا يقول لي تعالى اقعد في قعداتهم الخاصه واتفرج بيقولوا ايه، واتفرج اللي بيطلع من لسانهم ما بين الالحاد والبغاء والفجور كل ما تتصوروه في العادات الخاصة. ادي حمزة وفندي في الخبر اللي كان معايا. مرسي عدونا معروف ونحن له مستعدون. الكلام ده قاله الرئيس محمد مرسي خلال لقائه مع قادة وضباط وجنود الجيش الثالث الميداني لعبور قناة السويس النهاردة الاثنين، وقال ما بيقصدش حد من ابناء الشعب بكلمة العدو. طبعا الله يا سيادة الرئيس انت بتجامل بصراحة، يعني انا دي مجاملة من وجهة نظري، بقى ما فيش حد من الشعب ده عدو، يعني حد ممكن سياسي ممكن يجهل ان الشعب ده من بني جلداتنا؟ ده النبي علمنا ان في ناس من بني جلداتنا اشد عداوة لينا من المشركين، من بني جلداتنا. هو ربنا لما قال ان الله جامع المنافقين، ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، ها ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وكانوا بينتموا للاسلام شكلا. ويبدا ده ألذ حاجه والله، يبدا خطابه لحاجه وما النصر الا من عند الله. يا واد يا مؤمن، ما انت عارف اهو ان النصر من عند الله، طب اعمل حاجه ترضي الله عشان ينصرك مش تخرب بلدك. فبيقول الرئيس ما اقصدش ان حد من ابناء الشعب بكلمة العدو، لا، في شعب مصر هنا ناس سبوبة واجندات وشغل، دول اعداء، اعداء لدين ربنا وللشعب نفسه، بس ما يقدرش. انا عايز اقول لكم انه في ناس بتقول كلام والله لولا اللي محلفني مش هقول خلاص، بس ان شاء الله انا خدت منه وعد ان انا اطلع اتكلم عن بعض هؤلاء قال ايه عشان اوري الشعب المصري، واللي سمع منه الكلمة قال له لو راجل اطلع اقولها على الفضائيات، بس ما يقدرش يقول على الفضائيات. إحالة الدعوة حل البرلمان الأصلية لدائرة طعون الانتخابات، ويوم 22 أكتوبر نظر دعوة جديدة لوقف قرار حل البرلمان. طبعا احنا عارفين ان في قضية مرفوعة لإعادة مجلس الشعب تاني. نعم؟ طيب معانا النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق. السلام عليكم استاذ محمد. الو استاذ محمد العمدة.
ايوه اهلا وسهلا،
ازاي حضرتك؟
الله يخليك، الحمد لله. والله
استاذ محمد انت متفائل خيرا انه مجلس الشعب يرجع تاني؟
ان شاء الله باذن الله، ولن نهدأ حتى يعود البرلمان، لان هذا هو الحق.
تفتكر العيوطه دول هيسكتوا؟
لا، هو احنا يعني ان شاء الله في خطوات عديده وليست خطوه واحده، في دعوى المخاصمه المقامه امام المحكمه الدستوريه العليا ومحجوزه للتقرير، ودي المفروض تفصل فيها دائرة أخرى بخلاف الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، وفي الدعوة المنظورة المقامة من المواطن أنور صبح درويش أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه تملك فيها المحكمة الإدارية العليا تحديد نطاق حكم المحكمة الدستورية، وتملك القضاء بعدم الاعتداد بما زاد عن اختصاص المحكمة وما زاد عن طلبات المدعي، وفي خطوات أخرى لم نفصح عنها لأنه في عناصر مخربة بمجرد ما تسمع بأي إجراء بتسعى للتدخل فيه لإفساده، ولكن إن شاء الله لن نتوقف حتى يعود برلمان الثورة، لأنه هذا هو الحق.
طب أستاذ محمد بتشوف لما يرجع البرلمان يعني بتتوقع ردود افعال التيار الليبرالي حمدين صباحي؟ طبعا التويتر من هيكتب، انا عارف يكتب على التويتر يعني، انما نعم. حمدين صباحي والمجموعه اللي معاه وجورج اسحاق اللي قابل احمد شفيق وبرضه لسه حد وقت ما ردش علينا قال انا قابلته ولا لا وما نفاش يعني، تفتكر نعم. ممكن يقولوا ايه؟
والله شوف حضرتك، احنا كل الطرق التي سلكناها ونسلكها كلها طرق قانونيه، ورغم انه احنا شوف لما كنا بنتمسك ونقول يعني، انا كنت مره في حوار مع استاذ جامعي وكنت أحدثه عن أن حكم المحكمة الدستورية منعدم، لأن مبدأ الفصل بين السلطات يعني يعني أن جميع سلطات الدولة مستقلة وأنها على قدم المساواة وأنه لا يمكن لسلطة أن تلغي سلطة أخرى، وأن الدستور وفقا لهذا المبدأ هو الذي يحدد اختصاصات كل سلطة وبدايتها ونهايتها، وما زاد بالتالي إذا خرجت المحكمة عن اختصاصها اللي هو تقرير مدى يعني دستورية نص قانوني من عدمه وقالت حل لسلطة أخرى دون أن يعطيها القانون ذلك، ابتداء خرجت عن اختصاصها وحكم منعدم. حين قلت له ذلك أنكر تماما أنه في حاجة اسمها انعدام، وحين صدر قرار الرئيس بنقل النائب العام إلى عمل آخر رغم أنه هذا القرار صحيح 100% ومن اختصاصات الرئيس، خرج نفس الشخص وقال قرار الرئيس منعدم لأنه خرج عن اختصاصات الرئيس، ومن ثم يحق للنائب العام انه هو ما ينفذش القرار دون حاجه الى اللجوء للقضاء.
نعم.
يعني اللي كان ينكر في البدايه قاله حين تعلق الامر بموضوع ايه؟ بموضوع اخر.
ما هم دول كده
دول. احنا حقنا واضح انه يعني انت مجرد نقل النائب العام الى عمل اخر اعتبرته تدخل في السلطه القضائيه. فماذا اذا كانت احدى المحاكم بتقضي تصدر حكم تقول زوال مجلس الشعب واعتباره كأن لم يكن؟ طب أليس هذا اعتداء على سلطة أخرى مستقلة؟ يعني هنا نقل موظف اعتبر أنه هو تدخل، وانت هنا بتنسف سلطة من الوجود، ده ما يعتبرش تدخل وقضاء على سلطة أخرى.
هو الحكم يعني امتى؟ الحكم امتى يا أستاذ محمد أصلا؟
نعم؟
الحكم أو الجلسة تأجلت لإمتى الحكم النهائي؟
لا، هو المحكمة الإدارية العليا أنشأت دائرة جديدة بدءا من أول 10، الدائرة دي متخصصة في الفصل في القضايا الانتخابية، فهذا شيء جميل ومبشر، لأنه لما بيحصل تخصص المحاكم طبعا الدوائر المتخصصة بتصدر أفضل الأحكام، كما حدث في دائرة المنازعات الاقتصاد والاستثمار، يعني حاليا بتنشئ أعظم الأحكام في قضايا الإعلام وفي قضايا أخرى كثيرة. فهذه الدائرة المتخصصة هي يعني هي بشير خير إن شاء الله إن إحنا حنكون، وهي برئاسة رئيس مجلس الدولة، فهي حتكون بشير خير، وحيبقى في الحالة دي الحكم اللي حصدر في الدعوة حيكون حكم مدروس ومبعوث، فنحن مستبشرين خير في هذه الخطوة وفي خطوات أخرى كثيرة لم نفصح عنها.
شكرا جزيلا أستاذ محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، ربنا يقدره لمصر الخير. طبعا عادل حمودة معي، معرفش الفيديو بتاعه جاهز يا جماعة عادل حمودة؟ طيب جاهزوه. عادل حمودة لما بيتكلم بقول أنا للعبد لله أن يمد رجليه، مش عارف ليه والله العظيم، في كل ما يتكلم بحس ان الراجل ده محتاج انت تمد رجلك قدام التلفزيون وهو بيتكلم كده، بسبب تحس لا بحاجه والله العظيم اقسم بالله ما بكذب عليكم، يا الناس دي الكراهيه بتطلع في قلوبها مثل المخدر مثلا فبتخليه بيبقى مدروخ وقاعد مش مركز هو بيقول ايه. فعادل حموده بيقول ايه بقى؟ جاهز الفيديو؟ طيب. الدبلوماسيون تأسلموا لاجل مرسي. يا عم انت ممكن تروح امريكا، تروح تقعد هناك احسن وتريح نفسك، ده انت كاس سفرياتك لامريكا ايام النظام السابق اكتر من سفرياتك لاسكندرية، وكان نفسي اعرف برضو انت بتروح امريكا وبترجع كده كل اسبوعين تقعد لك 20 يوم هناك وتجيب لنا معلومات من البيت الابيض والبيت الاسود والبيت الاحمر. فكاتب ايه بقى؟ بيقول انتقد الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر الاسبوعية اللي هي الشباب مسميها على الانترنت جريدة الفجر، الشباب مسمينها كده يعني، انتقد اتجاه بعض الدبلوماسيين المصريين في الخارج الذين تأسلموا لأجل الرئيس محمد مرسي بعد فوزه بالانتخابات. بص بقى تأسلموا ليه بقى؟ من خلال المداومة على الصلاة. أقوم أروح؟ طيب احنا على فكرة مصر دولة مسلمة رغم عن أنف عادل حمودة وأدخن تخين في مصر، مصر دولة مسلمة، فبيعتبر ان الدبلوماسيين تأسلموا عشان بيداوموا على الصلاة. طب ما يمكن كانوا مش عارفين يداوموا عشان النظام السابق كان اللي بيصلي ده وصمة عار، وصمة عار ده طيار الرئيس كان معايا في الحج من 3 سنين وقاعد معايا في مين الراجل بيدردش معايا. تخيلوا انه حرس الرئيس دخلوا صوتوا له في الكابينه ليه؟ عارفين ليه؟ دخلوا لقوه راجع من الحج وحلق اقرع. قالوا له يا نهار اسود انت حلقت اقرع، تقول للرئيس ايه؟ هتقول للرئيس ايه عشان حلق اقرع؟ يعني الراجل حج وافتكر ان النبي قال ها غفر الله للمحلقين قال والمقصرين، يا رسول الله قال غفر الله للمحلقين 3 مرات قال والمقصرين. فالراجل قال اخذ بالافضل، لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، قال اخذ بالافضل. كانوا هيبهدلوه جوه الكابينه، وقعد يفتكس يقول هيقول للرئيس ايه؟ اه الدنيا حر اضطريت حلق اقرع عشان العرق وبلبس الكاب والحر ومش بتعمل لي حساسيه في راسي الكاب اي حاجه. فانت مستغرب ليه انه ممكن يكون، طبعا انا كان ممكن ده يستقيل ويمشي لما بيصليش خالص، انا بكلمك على فكره انه حد بيصلي دبلوماسي بيصلي ده بقى عيب عند عادل حموده؟ تأسلم، لانه عادل حموده ممكن ما يكونش بيصلي. وممكن في ناس لما بتحس ان الضغط العصبي اشتد عليها شو يعمل ايه؟ يقول لك اروح احج وخلاص. هو فاكر ان مساله الحج دي اللي هتظهر خلاص انه هو يعني ملتزم حتى الثماله كما يقولون يعني. لا طبعا، الاسلام ما هوش شعائر جوفاء انك انت تصلي والصلاه ملهاش مردود، يعني تصلي وتنصب على الناس تاخد اراضي طريق مصر اسكندريه تحطها في كرشك وتاخد المتر ب 100 جنيه وتبيعه بعد كده مباني ب 5-6000 جنيه وتقسم مع اللي ادهولك. بس بيصلي وبيعمل عمره خميس وجمعه كل اسبوع، عنده اقامه في المملكه، يصير على مكه يطوف ويظبط الدنيا ويرجع يشفط تشيب العربي يشتغل في الحبه اللي عيدهم هنا. لا طبعا. مهم يعني، فبيقول من خلال المداومة على الصلاة وحمل السبحة ليل نهار، يعني الدبلوماسي شايل السبحة ليل نهار رغم أنهم لم يعرفوا طريق المسجد قبل انتخابه. لم يعرفوا، ده عادل حمودة بيتكلم على الدبلوماسيين يعني. وأضاف حمودة في لقاء أرجو أن يكون ذلك إيمانا حقيقيا ولذا مزارا أقرب إلى النفاق. ده أنت آخر واحد تتكلم عن النفاق، إيش أقطع الورقة قدام الناس؟ ده أنت آخر واحد تتكلم عن النفاق يا عم عادل، آخر واحد أشوفك في حياتي تتكلم عن النفاق. وفي فيديو، الفيديو موجود؟ طب اعرضوه ما نشوف، عشان أمد رجلي على عادل حمودة كده إن شاء الله بيتكلم في التلفزيون. اتفضلوا.
أنا كان رأيي أنه بدل ما نبكي وبدل ما نقطع الهدوم، إذا كان هم مع التيار المدني، على أحباط المهجر أن يساندوا مرشحين للتيارات المدنية في الانتخابات التشريعية القادمة عبر الوسائل الشرعية للتمويل الأحزاب والحاجات دي كلها، وأنه عليهم أن يتبنوا هذا الأمر. وبعضهم أيضا قرر أنه يقوم ما يسمى باللوبي، اللي هو بالضغط على الرئيس الأمريكي سواء اللي موجود أو اللي جاي أيا كان اللي جاي، وأنه هذا الضغط يمكن أن يقوم ما يجري للأقباط في مصر، وذلك من عبر ما يسمى بالبنك، البنك التلغرافات او بنك البرقيات. بنك البرقيات هو بنك اخترعه اللوبي اليهودي، كل مواطن يهودي عليه انه يدفع في السنه من 10 الى 100 دولار توضع في بنك، اذا ما جرى موقف ما يستحق الضغط على البيت الابيض بيجري ارسال 1,000,000 تلغراف من هذا البنك. اعتقد ان هم هيفكروا في تاسيس مثل هذا البنك، ولكن اعتقد ايضا انه هم سيميلوا الى تكرار عملية التظاهرات مرة أخرى. أحد الدبلوماسيين في نيويورك عندما جاء الرئيس كان عليه أنه هم يدوروا على من من الصحفيين أو أجهزة الإعلام يلتقي بالرئيس. الملاحظ طبعا أنه زيارة يعني هذا لا يشكك في قيمة أي رئيس مصري أو غير مصري، لكن إعلام لا يهتم كثيرا بمثل هذا الامر بحيث ان احنا نفرد له 2-3 ساعات، فمعظم البرامج كانت مستعدية تاخد منه 3 دقائق 5 دقائق 7 دقائق بالكثير قوي، وده مش موقف ضده، انما دي طبيعة الميديا اللي مهتمية بامور
كثيرة. وفي عدد من الرؤساء موجودين بغض النظر،
انما كان الوحيد اللي كان مستعد يعمل حوار طويل يزيد عن 20 دقيقة هو تشارلز روز. تشارلز روز ده واحد من اهم المقدم البرامج، وعنده برنامج اللي هو 60 دقيقة أو 60 مينت. لكن فوجئنا بقى، شوفي بقى النفاق يصل إلى أقصى، فوجئنا بالدبلوماسي الكبير ده يقول لا 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 لا، تشارلز روز ده اللي عمل مع المخلوع، أولا جملة غير لائقة من دبلوماسي كنت في وقت من قبل تعمل مع مبارك وتنحني له، فلا يقول انك انت تنقلب هذا الانقلاب مش عايز اوصفه، حد كل غير يوصفه. النقطة الثانية، هو تشارلز روز ده كان في التلفزيون المصري، يعني هذا الرجل اما انه منافق الى هذا الحد او انه جاهل، وفي الحالتين احنا قدام مشكلة.
اعلق ولا اقول ايه على الطين اللي بيطلع من بق الناس دي؟ يتخيل الراجل، المسيحيين هنا عارفين ان معظم اقباط المهجر، المسيحيين المصريين عارفين ان بعض اقباط المهجر عندهم كوارث زي موريس صادق والمجموعة دي، اقباط المهجر اللي عايزين دولة مسيحية منفصلة في مصر، اقباط المهجر اللي كان منهم مايكل منير، فاكرينه لما كان بيجي قبل الثورة بيعمل ايه؟ وكان بيستغل دعم البيت الابيض عشان يجي يفرض هنا سياسات ويرفع صوته كده، ويقول لك الجريء اللي كان بيرفع صوته على مين؟ ما كان بيرفع صوته ليه؟ اسالوا اي معارض قبل الثوره من اللي انتم مخدوعين فيهم دول، انت كنت بتعرف تتكلم في الجرايد بقوه ليه؟ كنت مدعوم من مين؟ منك لنفسك؟ كنت هتاخد على نفوخك زي اي اسلامي كان بياخد على نفوخه. بس الفرق الوحيد زي ما قلت لكم ان هو كان بيلاقي منظمات مجتمع مدني وناس بتدافع عنه وتقعد تعمل له هيصه وزنبليطه وقفات، انما الاسلامي بيترمي بالعشرين سنه. وانتوا شايفين اهو الراجل اللي جبناه المحاسب المحترم اللي هنا، اللي قال لحسني مبارك في المسجد النبوي كلمه اطاحت براسي 20 سنه خلف المعتقلات، خلف اسوار المعتقلات 20 سنه من عمره راحوا علي قطان عشان قال للرئيس اتقي الله. تخيلوا ابراهيم عيسى لما قال لحسني مبارك انت هتموت وكتب عن مرضه واتلدع له 3 شهور وخرج الاعلام الليبرالي قلب الدنيا والتوسلات للرئيس، واسالوا مصطفى بكري بقى، ما هم كلهم بيفضحوا ببعض لما يخبطوا ببعض، يعني في قواسم مشتركه بينهم، بس لما بيجوا في مفترق طرق كل واحد بيدور على مصلحته بيعروا بعض. فعادل حموده طالب من اقباط المهجر يعملوا لوبي ضغط على الرئيس الامريكي عشان يشوف ايه اللي بيحصل للمسيحيين في مصر، عشان ما تستغربوش لما بقول لكم امبارح اي ليبرالي عنده تفاهه سياسيه وعنده حقد على دين ربنا سبحانه وتعالى وهو فاضي فارغ لا قيمه له ولا وزن يعمل ايه؟ لما يحب يخلي لنفسه اي قيمه او وزن يلعب على وتر الغلابه وهو ابعد ما يكون عن الاهتمام بمشاكل الغلابه. يعني انت عارف عندهم جعجعة في المنصات بتاعت الانت، وإن الخبز والعيشة، بس كلام بتاع جمال عبد الناصر زمان اللي كان يقولك هحرق إسرائيل وإسرائيل ضربتنا على دماغنا لما كرعتنا وقتلت فلذات أكبادنا من أحسن شباب مصر، من أحسن شباب مصر. وكاد المعتقلات والسجون جمال عبد الناصر دي فيها أشياء يندى لها جبين الحريات، مش يندى لها جبين دين، لا جابين الحريات بس بعيد عن الدين عشان ما تقولوش دين وكده كان بيحصل للإسلاميين. وسألوا اللي كان بيعتقل بالخمستاشر سنة والعشرين سنة واللي بيتعذبوا واللي بيتحطوا في فيلل في المريوطية، ياه. وعلى الرغم من ذلك عادل حمودة طالب الضغط عشان ايه اللي بيحصل للمسيحيين في مصر؟ ايه اللي بيحصل؟ انا معرفش ايه اللي بيحصل للمسيحيين في مصر. مسيحيين زيهم زي المسلمين شركاء في هذا الوطن، بطلوا يا نصابين تلعبوا مع المسيحيين اللعبة دي. وإني لأربأ بأي مسيحي شريف وطني بيحب البلد دي وعارف إنها بلده وطنه جنسيته مصري ديانته مسيحي، ديانته دي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب عليها يوم اللقاء، لأن أنا في اعتقاد إن ديني هو الصح وإن ديني هو الدين الخاتم وإن الذي لا يؤمن بديني ليس له نصيب في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لكن ده عمر ما كان مبرر ان انا اتصارع معاه بهذا المفهوم ان انا اذيه او الى اخره اعمل معاه حاجه، لانه مصري مسيحي له حقوق وواجبات مشتركه في هذا الوطن. انما دول عشان يلعبوا على المسيحيين ياخدوا اصوات زي ما شفيق عرف يلعب على المسيحيين وخد اصواتهم، مع ان المسيحيين كانوا بيقولوا ان احنا مضطهدين من مبارك، وشفيق لوبيتي نسخه صغيره من مبارك، وعلى الرغم من ذلك ادوا له اصواتهم. انت تلاقي مفارقات عجيبه بتحصل، يعني ازاي مضطهد وازاي كان مثلا البابا شنودة بيدعم الرئيس وزعلان على ان هو تنحى وكان بيطمن عليه يعني ما تعرفش, بس ادي سياسة. انما في النهاية المسيحي المصري عايش في بلده له حقوق وواجبات, مش داعي نلعب على وتر ان احنا نقعد نضحك عليه ونقول انت مضطهد انت مضطهد انت معذب. اي تصرفات بتحصل تصرفات فردية مش ظواهر يا ايها النصابون, مش ظواهر عشان تعملوا في المصريين والتفرقة دي. كفاية انكم بتفرقوا بين المصريين كمسلمين ومسلمين مع بعض بافعالكم اللي بتعملوها في الميادين وفي السياسات. معانا الدكتور عبد الله بدر شيخنا الفاضل. السلام عليكم دكتور عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
طبعا يا شيخ خالد بارك الله فيك وفي قناتك الكريمه الفاضله.
ربنا يرضى عنك, ادعي لنا بس ما تتقفلش.
ان شاء الله ما حدش هيقدر يقفل اي قناه دينيه, وانا بقولها لك على الهوا اهو باذن الله ما حدش يقدر يقفل اي قناه دينيه. لما بيقفلوا قنوات الراس قنوات الراس والهكس وقله الادب الاول يبقوا دوروا على انهم يقفلوا قناه دينيه ان شاء الله.
طيب دكتور عبد الله, يعني يا ريت كده نعرف في دقائق معدودات كواليس ما حدث اليوم النهاردة في القضية المقامة ضد حضرتك بسب وقصف الممثلة مش خاصتية إلهام شاهين.
نعم, هو الحمد لله رب العالمين المفروض الموعد الجلسة كان هيبقى بعد الساعة 12 جلسة مسائية, والإخوة بلغوني ان في جمع كبير جدا قدام المحكمة فحرصت على ان اكون موجود, وذهبت من الساعة 10:30 صباحا. وفعلا حاجة تسر والله شيخ خالد, انا ما كنت متوقع ان انا ارى هذا الجمع وهذا الكم من المسلمين والمسلمات, وبقول والمسلمات او من المسلمين والمسلمات اخوة واخوات, حاجة ان دلت فانما تدلل على ان فعلا الشعب المصري ده فيه خير, ناس عندها دين, رافضين للرذيلة والفاحشة ورافضين يضحك عليهم باسم الفن ويقدم لهم العري والفضايح على ان ده فن وعلى ان ده ابداع. ناس عندها فعلا وعي, وما شاء الله كان كم غير عادي, ومش عايز اقول لك يعني ربنا بارك فعلا في المسلمين وربنا يزيدهم تمسكا.
حصل ايه في المحكمه؟ يعني ايه اللي قالوه محامي الممثله والمحاميه محامي الممثله ومحاميه حضرتك, وهل حصل اي تراشقات لفظيه او تحرش بدني؟
انا كويس ان انت سالتني, لان احنا زي ما انت عارف عندنا اعلام جله, اعلام ضال ومضل, ناس معدومين الشرف بكل معاني الكلمه, ما عندهمش شرف المهنه ولا عندهم أمانة الكلمة. الكلام ده مش موجود عندهم, ومش عارف الناس دي يعني امتى هيتغيروا امتى هيتغيروا. يعني اتربوا على الضلال والإضلال 30 سنة في عهد الفاسد اللي علمهم الضلال والإضلال, ومع هذا لسه معجونين بالعجينة دي مش عايزين يتغيروا. يعني مثلا انت عارف في جريدة المساء اللي انا اشتريتها اول امبارح ولا امبارح, فالمفروض ان فيها خبر في اخ محامي فاضل بعض الاخوه والاخوات عملوا له توكيل على اساس انه هيقدم دعوه ضد اللي اسمها الهام شاهين دي, على اعتبار انها بتدخل الفساد في بيوتهم عن طريق افلامها, وده بيأثر على تربيه اولادهم تربيه سيئه. يوم اللي الصحفي الموقر اللي في جريده المسا اللي عايز يتعلم ازاي يبقى صادق وازاي يبقى عنده مصداقيه في الكلام يروح كاتب ان في محضر اتعمل من فنانة واللي راح عمله 6 ملتحين, مع اني طب هو شافهم؟ ده اللي راح عمل المحامي بتوكيل منهم, يعني هو لا شافهم ولا يعرف عنهم اي حاجة. وكان فيهم المقدمين هذا 4 نساء, خلاهم 6 ملتحين عشان اوريك قد ايه الناس دي اتعدم ضميرها, واخد بالك؟ المهم ان هو يكتب في الخبر 6 ملتحين عشان يعرفوا ان دول دول الاسلاميين المتطرفين المتشددين اللي مش عايزين فن ولا شيكابيكا. ما هو ده نوع من انواع التشدد عندنا دلوقتي, ان انت لما تيجي تقول يعني النهارده بتاعت الانتو في تقول ايه ده, هو لسه في ناس مش عايزين فن ايه؟ انتوا بتضحكوا على العالم.
لا في لسه ناس مش عايزين فن يا مامي, بتقول كده؟
يا مامي لسه في ناس مش عايزين فن ايه اللي تتكلم؟ هو ده فن؟ احنا اضرى الناس بكلمه فن, وعارفين حدودها لغه وحدودها شرعا, والابداع عارفين حدوده لغه وحدوده شرعا, ونفسي بني ادم من دول يقعد قدامي عشان الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس يسمحوا لنا اي فن واي ابداع. ولذلك انا قلت لاحدى القنوات هذا الكلام والله، قلت لهم لو خرج راجل متزوج دي زوجته وقبلها بهذه الطريقه اللي بتطلع في الافلام او احتضنها او فعل معها ما يحدث في الافلام هيقولوا عليه فاجر وفاسق وراجل ما عندوش دم ولا دين، وهيتعمل له فعل فاضح في الطريق العام مع ان دي مراته.
طب القضيه اتاجلت لحد امتى يا دكتور؟
هم بيعملوا كم فعل فاضح يا شيخ خالد في بيوتنا؟ بيعملوا كم فعل فاضح في بيوتنا؟ هقول ايه؟ القضيه طبعا اجلت ليوم 19، جلسه 19/11 لسببين. السبب الاولاني ان القاضي قرر انه هيطلع على السيديهات والصور والبلاوي الزرقاء اللي قدمناها له اللي هتثبت صحه كل كلمه انا قلتها عن هذه المخلوقه. ده رقم واحد. رقم اثنين ان المستشار محمد نجيب جزاه الله خيرا عمل حاجه اسمها الدعوه المضاده وعاد عليها بتعويض قدره 1,000,000 جنيه لساقتها للاسلاميين وليا وتشهيرها بينا على ان احنا مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ وهي اصلا معمول لها جمله قضايا وجنح عشان تبقى عارف، هي لها جلسه يوم 6/11 قضيه وليها جلسه قضيه يوم 29/11، ده غير ان النيابه كمان هتستدعيها يا بكره يا بعده، دي لازم تستدعيها في الدعوه الجنحه الغير مباشره اللي قدمت ليها. وان زي ما قلت لك كانوا المحاميين بتوعها جوز الحلوين الامورين بتوعها دول كانوا فاكرين ان احنا مش هنوصل لعناوينها وما الى هذا، وصلنا لعنوان بيتها وعرفنا ايه اللي في ميدان لبنان وعرفنا ايه اللي في مصر الجديده وعرفنا عنوان امها، فاكرنا ان احنا نايمين على ودانا وزي ما وصلوا العنوان احنا مش هنوصل لعناوينهم يعني.
شكرا.
فكل ده هيتبعت لها هنا وهيتبعت لها هنا وهيتبعت لها هنا، واحنا عندنا 500,000 توكيل عشان تبقى عارف، والان زادوا يمكن 100,000 كمان.
نعم. انا بشكر حضرتك دكتور عبد الله بدر الاستاذ بجامعه الازهر، اسال الله ان يوفق حضرتك ان شاء الله لما يرضيه. انا هاخد مداخله مهمه عشان اخرج على فقرتنا، بس معايا خبر بسرعه كده. عزازي بتاع حزب الكرامه واللي هو عضو التيار الشعبي بيقول مبارك افضل من مرسي. بالله عليكم انا عايز اسال سؤال، الناس دي بتبقى صاحيه وبتتكلم؟ يعني لما بتنتوا تقروا العناوين دي بتصدقوهم؟ مبارك افضل من مرسي يا اخي. ده لو احنا، طيب انا اعتبر انه لو كان مرسي الرئيس مرسي يعني اسوأ سياسي جه مصر يحكمها مثلا، خلاص. انما تعال نحط الاثنين قدام بعض في ميزان الفساد، بالله عليك انت تقدر تقف قدام ربنا تقول له ان ده افضل من ده على 4 شهور؟ يعني بتقارن 4 شهور ب30 سنة؟ ادي واحد. يعني معناه ان انت مش فاهم اصلا. ادي واحد. نمرة اثنين، ال4 شهور دول شفت منهم سرقات يعني موجودة من حاشية الرئيس أو من اللي حواليه أو من المقربين منه ولا أولاده ولا شفت الكلام ده يا أستاذ عزازي؟ وبعدين عزازي بيقول طبعا بقى عيش إيه، فهلفطت الكلام اللي لا تأتي لا تسمن ولا تغني من جوع. الإخوان لم يشاركوا في الثورة ولم يسقط منهم شهداء، ولا يجوز أن يقال إن الإخوان جزء من الثورة. طب أنت اللي جزء من الثورة يا عم، وإن شاء الله تبقى شهيد بإذن الله. وأضاف عزازي الشارع أصبح خائف من الإخوان. تحس إن عندهم تناقضات وكذب يا أخي. يعني منين الشارع خايف من الإخوان؟ ومنين أنتم مرة يوم الجمعة اللي فات تقولوا ده إحنا ضربنا الإخوان علقة وملهمش تقل في الشارع وطلعوا جماعة ضعيفة زي ما بيتكلم عنهم الأخ اللي قاعد لي بره اللي اسمه عمر عفيفي في أمريكا في أوضة قد الاستوديو دي وحط له شاشة كبيرة بتاع جوجل وفاكسات ومكتبات وترميات وموبايلات، وفي الآخر يقول لك إيه ده أنا سبت مصر ب$50 على عمه. سبت مصر ب$50. طب بتقابل مين هناك وعايش ازاي وبتشتغل ايه؟ ما تعرفش. وايه امكانياتك واللي كان معاك عشان تتعين؟ اهو هيصة. وفي الاخر بيقول عزازي اوضح الاخوان يريدون من الرئيس مرسي ان يكمل مدته حتى يستكملوا خطتهم في الاستيلاء على كل مفاصل الدولة. كويس. ونشاهد قلة ادب من شباب الاخوان على صفحات النت ولا يجب مقارنتها مع غيرهم من شباب التيار الشعبي. طب انا مش هتكلم. انا لو جاز ان انا اجيب لكم على الفضائيات بعض الناس من التيار الشعبي وهم بيسبوا الدين وبيقولوا كلام ما يتقالش في خمارة ولا مخور، وعلى مسألة المشاورة بصابعهم والحركات المعلوبة بإيديهم يقولك ولا يجب مقارنتها. يا ولاد عيب، بطلوا كذب على الناس، بطلوا تزييف، بطلوا دجل بقى. معانا دخل يا ابني محمد حمدي على التليفون معانا. السلام عليكم مصطفى حمدي. معلش السلام عليكم يا مصطفى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مصطفى؟ ازيك
يا حضرتك يا استاذ
كلمك. اتفضل يا مصطفى، انت ليك شكوى طبعا. بس احب اعمل مقدمه. الاستاذ مصطفى حمدي كان بيعمل هنا زمان قبل الثوره في قناه الناس، وانتقل عمل في قناه الرحمه مع الشيخ مظهر شاهين، شيخ عمر مكرم وملقب بخطيب الثوره وايقونه الثوره. المهم هذا الرجل اللي على الهاتف بدا يعمل قضايا سب وقص المظهر شاهين في مسجات وصلت له، وخد حكم عليه وتعويض تقريبا 30 او 50 الف جنيه هو اللي هيقول لنا يعني. لكن وطبعا مظهر شاهين كان برضو بعت لي انا برضو رسائل بهذه الصوره، بس يعني مش قذف وشتيمه جامده الحقيقه يعني، انما شتيمه كده من نوع. وفي الاخر انكر وانا سكت عن الموضوع، قلت دماغي انا مش في علاقه القضاء. لكن الشيء الغريب ان الاخ بيحكي لي حكايه. ارجو من سياده النائب العام وسياده وزير العدل، وببعت رساله للمستشار محمد فؤاد جد الله المحترم يسمع الكلام اللي هيقوله اخونا الفاضل ده، عشان لو كان مدان يدان، انما لو كان مظلوم مش ممكن. احنا بعد الثوره في شاب تلفق له تهمه بهذه الصوره اللي انا سمعتها منه. اتفضل يا استاذ مصطفى.
طبعا يا استاذ خالد انا استاذن حضرتك، لقب شيخ ما يتقالش على اي انسان يعني.
انا عايزك بس عشان ما يقعدش يوجع دماغنا، انت عارف ان هو على طول قلوق، فقول لي الموضوع بسرعه.
طبعا انا طلبت اتكلم مع حضرتك النهارده يا شيخ خالد بعد احساسي الشديد بالظلم من شخص يفترض بانه شيخ وداعيه وخطيب مسجد كبير زي مسجد عمر مكرم الموجود في التحرير، تمام؟ ويظهر يا شيخ خالد ان الثوره اللي احنا عملناها ولسه محتاجين لها ثوره ثانيه علشان نطهر الظلم والفساد اللي موجود من الناس اللي على راسها.
طب يلا ادخل في موضوع
يا مصطفى. مقدمات كتير يا شيخ خالد، بدون مقدمات كتير. يوم الجمعة قبل الماضية يوم 5/10/2012 كنت مكلف بتغطية أخبار الميدان للجريدة اللي بعمل جاوية جريدة النهار.
كويس.
إلا أنني فوجئت بأن باقي 10 دقايق، لسه 10 دقايق بس على الصلاة على انتهاء خطبة الجمعة، فطبعا لازم أصلي، هو المسجد أقرب مسجد ليا في ميدان التحرير كان مسجد عمر مكرم.
كويس.
فدخلت صليت لوحدي وبعتب على الفيلم دي لوحدي بعد إذن حضرتك، تمام؟ وبعد ما انتهت الصلاه رحت معلش اخذت الشوز بتاعي وخارج من المسجد، وفجئت بواحد من المشايخ اسمه الشيخ عرفه، عرفت الكلام ده بعد كده طبعا، بينادى عليا يقول لي يا مصطفى عايز اصفي الخلافات اللي بينك وبين مظهر شاهين.
كويس.
انا قلت له يا شيخ الموضوع منتهي، انا واخد عليه حكم نهائي ومفيش تنازل فيه خلاص. انا واخد عليه
حضرتك الحكم النهائي اللي خدته بعد كام سنه؟
بعد سنتين. بعد سنتين على
وكان ايه الحكم؟ كان ايه الحكم؟
الحكم 30,000 20,000 على سبيل التعويض المدني، 20,000 غرامه و10,000 واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
طيب وهل تنفذ الحكم؟
لم ينفذ حتى الان الحكم، على الرغم من ان مظهر شاهين كان موجود في الاسم وكان موجود في النيابه.
طيب
يوم
معلش هرجع لك تاني، انا بس بسالك ارجع تاني. الشيخ عرفه قال لك تعالى نصفي الخلافات مع مظهر شاهين.
تمام.
كويس.
فالمهم انا دخلت، طبعا انا قلت له لا انا لا يجوز خلاص الحكم النهائي ولا يجوز التنازل في القضيه، يعني الموضوع خلصان يعني. فالمهم من هنا لهنا وحاول يكلم معايا، قعد يكلم معايا هو والشيخ، جالنا شيخ اسم ثاني اسمه ماهر، فجيت واحد من اصدقائي بالصدفه البحث اسمه عبد الله عيني، ده مدرس لغه فرنسيه دخل معايا هو كمان في القضيه اللي لسه الكلام اللي لسه هقوله لحضرتك دلوقتي.
كويس.
تمام.
اذا عشان المشاهدين يعرفوا بس بهدوء، عرفوا جالك هو ماهر شيوخ حبوا يصلحوك، وكان تصادف وجود زميلك اسمه ماهر مدرس فرنساوي
عبد الله
اسف دخل معاك عبد الله عشان يقنعوك تصفوا الخلافات بينك وبين عم مظهر.
قال لي يا مصطفى الصبح خير وايه ومفيش مشاكل تعالى، وخدني قعد يشدني مع الناس، وفعلا دخلنا فين؟ دخلنا دار المناسبات اللي داخل عمر مظهر، ما حصلش مني اي حاجه اي احتكاك بيني وبين مظهر شاهين داخل قاعه المسجد، مفيش اي حاجه مني حصلت ولا حاجه منه حصلت، تمام؟
اول ما دخلت قاعه المناسبات ايه اللي حصل؟
فبعد ما دخلت قاعة المناسبات دخلنا جوه قاعة المناسبات قعدنا على الكرسي، فوجئت بالشيخ مظهر شاهين قفلوا البيبان، مفيش بني ادم منهم يخرج، وقعد طبعا فد علينا بالشتم قدام الناس اللي كانت موجوده. فالشيخ عرفه انا بقول له شوف يعني ايه، طبعا هو كان ليه بيطلب الشرطه، فبقول للشيخ ده بيطلب الشرطه انت جايبني عشان هو ده كمين يعني ولا ايه؟ طبعا انا واخد عليه حكم نهائي وهو عايز يرد لي حاجه زي كده، عايز يلفق لي تهمه او حاجه زي كده.
قفل عليكم ابواب الجامع واتصل بالشرطه؟
قفل على ابواب الجامع وامر الناس ان هم يمسكونا ويكتفونا داخل الجامع لحد ما الشرطه تيجي.
كويس.
الا اني طبعا انا الشرطه جت ورحنا فعلا اسم قصر النيل، ففوجئت بان الشيخ بيتهمنا باننا عايزين نقتله.
عايزين تعملوا ايه؟
عايزين نقتله.
اتفضل.
عايزين نغتال الشيخ مظهر شاهين داخل عمر مكرم، تمام؟ من الشهود كلهم ناس الحرس بتوعه داخل المسجد. تخيل الشيخ مظهر ليه حرس داخل المسجد، حضرتك عارف الكلام ده؟
لا والله ما اعرف.
كلهم كلهم ظاهرين معاه في الفيديوهات، في جميع الفيديوهات اللي موجوده في اثناء صلواته داخل ميدان التحرير او داخل امام السفاره الامريكيه او في احداث جرم، كل ده الناس دي كلها موجوده. الناس اللي هم راحوا شهدوا شهاده الزور وحلفوا اليمين على شهاده الزور ان احنا قعدنا تعدينا عليه بالسب والكسر والضرب والكلام ده.
اتعمل لكم محضر ثم
اتعمل لنا محضر تمام وحل.
بس هقطعك في سؤال وعايزك تسرع. طب مظهر شاهين لما راح الاسم خرج منه ازاي وهو عليه حكم ما تنفذش؟
والله العظيم يا استاذ خالد انا ما عنديش درايه كاملة بالقانون. حضرتك ممكن تسال وكيل النيابه او السيد مامور الاسم ازاي مظهر شاهين خرج من الاسم بدون تنفيذ الحكم اللي عليه. تمام.
طيب وبعدين
وكيل النيابه وجه لتهمه الاعتداء على امام مسجد اثناء تجديد عمله والسب والكسر، على الرغم من ان انا اتهمته بان هو اللي تعدى علينا، هو اللي احتجزنا وهو اللي غلط فينا هو الناس اللي معاه.
طب التعدي ده يعني مش التعدي ده في حاجه في وشه وفي بنيه في عينه،
هو قال
يعني في تقرير طبي
بيقول لك كان معاه واحد ثالث ضربني بسكينه وجري. طب ضربك بسكينه في حاجه اتعورت مثلا في جنبك ولا بيقول لك ضربني بايده اليمين؟
طب لا لا معلش، ان هو بيتهم ان اللي كان معاك واحد ثالث كان ضربه بسكينه وجري. السكينه دي
ده اللي كان معاه الحاجه.
اسمعني بس، السكينه دي كانت موجوده في مسرح الجريمه في اثار ليها ولا ده مجرد كلام؟
ده مجرد كلام، مجرد كلام. وجايب الناس الشهود اللي معايا يحلفوا اليمين ويقولوا الكلام ده، وهو حلف اليمين وقال كل الكلام ده كذب، قال كل كلام كل كلمه قالها في المحضر هي الشيخ خالد قسما بالله العظيم كده.
طب الشيخ عرفه فين يا مصطفى؟
لا لا معايا ده اللي انا بطالب حضرتك، بطالب الشيخ، بطالب كل الناس اللي كانت موجوده في مسجد عمر مكرم تمام يجوا يوم السبت. انا فوجئت ان انا بعض التهم كاتبه ان احنا محالين لمحكمه الجنايات. على ايه يا جدعان محكمه الجنايات؟ على ايه؟
انت دلوقتي انت محال لمحكمه الجنايات؟
بيقول لك احاله المتهمين بالاعتداء على مظهر شاهين لمحكمه الجنايات. ليه يا جدعان؟ في ايه؟ وامتى؟ يوم السبت الجاي تمام؟
طيب.
فانا بطالب يا شيخ خالد من منبر حضرتك ان كل الناس اللي كانت موجوده في صلاه الجمعه تيجي تقول، هو بيقول لك حصل فيها المسجد، يجي يقول ويجي يتكلموا، يا جماعه حصل منا اعتداء على الشيخ مظهر، في حصل في اي نوع من انواع الاعتداءات حصلت على الشيخ مظهر، فين الشيخ ماهي وفين الشيخ عرفه اللي شدونا من ايدينا؟ الناس دي مشيت، الناس دي ما جاتش تشهد في النيابه. لان
طب هل في سبيل انك انت تخلي الشيخ عرفه تكلمه يشهد على هذا الامر؟
انا فعلا كلمت مجموعه من الشيوخ من سواء الشيخ عرفه، وهو قال لك انا لن اكتم الشهاده، وانا منتظر الصراحه. انا هو الوحيد اللي في ايده دليل براءتنا داخل المحكمه، لان الشيخ مظهر شاهين انا
فعلا دليل براءتنا. ليه وانت حد متهم غيرك؟
انا وعبد الله زميلي احنا الاثنين اصبحنا متهمين. طب انا هقول لحضرتك موقف يا شيخ خالد. احنا انا شاهين وعبد الله كنا قاعدين في مواجهه بعض في الاسم تمام. فعبد الله بيقول يا شيخ مظهر بيذكروا بايات من القران وبيقولوا الظلم ظلمات يوم القيامه. انا كنت جاي شادد مصطفى وجاي اعمل خير، انا جاي مصطفى علشان نصف الخلافات، وقلت له يا مصطفى خلاص نصف الانسان نصف اللي بينا، عايز نصف اللي بينك وبين الشيخ مظهر، وانا داعي للخلافات بينكم وكده. ليش تتهمني؟ انا كنت جاي اصالحه وتتهمني باللي جاي اسالك، حرام عليك. والشيخ طبعا بيتهمنا ان احنا جايين نصف ابنه والكلام ده كله.
طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا مصطفى حمدي على مداخلتك معانا. انا بس بطلب طلب واحد محدد، الشيخ عرفه والشيخ ماهر يتقي الله رب العالمين. نمره 2، هل النيابه حد يروح يقول حد ده اعتدى عليا بسكينه كده خلاص احيله لمحكمه الجنايات مره واحده باتهام ملوش اي اثار؟ يعني هل مظهر شاهين وصل جبروته وهو عليه حكم ب 50 ولا 30 الف جنيه ولا 40 الف جنيه انه يدخل اسم يعمل محضر لواحد انه كان هيعتدي عليه بسكينه؟ كان هيعتدي عليه بسكينه، لا في سكينه موجوده ولا في اثار تعدي. واتعملت ازاي القصه انه يتحول للجنايات مره واحده، والشيوخ اللي دخلت مع الشيخ مظهر، والمدرس اللي داخل بيصلي الجمعه لا ناقه له ولا جمل داخل يشترك في الموضوع يخش في الاتهام؟ ارجو لو الشيخ مظهر شاهين يعني بيخاف من ربنا يقول الحق. يا شيخ مظهر هذا الشاب اللي قعد على مدار سنتين كاملين يلعبك في القضاء بالقانون ويصرف على حسب ما كان بيبلغني تباعا او البول، لو عايز يعتدي عليك ما كان ما راحش سلك القانون ايام الانفلات الامني واعتدي عليك في اي وقت. ان بعد ما ياخد عليك حكم ب 50 الف جنيه تعويض هيروح عمر مكرم جوه في عقر دارك مع الخدام بتوع المسجد اللي تبعك وهيروح يعتدي عليك؟ يا شيخ مظهر اتقي الله والله الذي لا اله غيره. ليك زمايل وكلموني يوم يعني عن موقف يوم السبت 29 يناير، اين كنت ورحت فين وقابلت مين وقلت للجماعه بتوع الاوقاف زمايلك ايه في المكتب اللي كان فيه اجتماع من الوزير السابق زقزوق. فاتق الله، اتق الله، مش عايز تدي الراجل حقه العب معاه بالقانون، بلاش الافتراءات وبلاش شغل يعني عيب ما يصحش. ده انت شيخ عمر مكرم وعارف كنت شيخ عمر مكرم ازاي. انا هاخد فاصل وقابل ضيوفنا الكرام في طيب معانا بس مداخلة اخيرة. مهندس محي، السلام عليكم يا باشمهندس محي.
وعليكم السلام. كانت فضيلة الشيخ،
اتفضل حضرتك.
حضرتك بعد اذنك بس كنت عايز اقول ان في سريعا كده كنا عايزين الحرب شرسة جدا جدا على الدكتور مرسي حفظه الله.
نعم.
كان في امرين كده عايزين ننصره بيهم سريعين. الامر الاول ان قناة الناس تجيب جميع الفيديوهات للبلادعي وحمدين صباحي وامثالهم من اللي هم لما جه الدكتور مرسي حفظه الله حاول ان هو يبعد النائب العام خفيف الدم ده يبعده عن المكان سنة سنة، اعلنوا الحرب عليه وقالوا قانون ومش قانون. لما قناة الناس تجيبه هم يقولوا لابد من اقالة النائب العام، فالناس يعرفوا ان هؤلاء لا قيمة لهم ولا بحافظوا على اي قيم، فنفضحهم على اعين الناس. دي نعم. طريقة برضو لنصر. الطريقة الثانية، السعودية اعلنت ان بكرة ان شاء الله واحد ذي الحجة.
لا بكرة 30.
لا لا لا، السعودية خلاص اعلنت يا فضيلة الشيخ ان بكرة واحد ذي الحجة، والشيخ محمد عبد المقصود خلاص اعلنوا. انا تبينت.
طب حضرتك بس اكد لي تاني، لان انا جالي رسالة من السعودية انه لم يثبت رؤية الهلال النهاردة وبالتالي بكرة 30 ذي القعدة.
موجود دلوقتي حضرتك على النت ان السعودية اعلنت ان بكرة واحد ذي الحجة، كان جايبين على النت وبدأت اخبار تنتشر بكده.
طيب هنراجع مع حد في السعودية ضروري. طيب
شاهد في الحديث بقى ان حضرتك تدعو انصار قناة الناس وعموم المسلمين ان هم نصرة الدكتور مرسي بحاجتين، الاعمال الصالحة ومنها الصيام، ان هم يدعوا لهم ربنا ينصره لان اسباب الارض لن تكفي. الامر على دكتور مرسي اكبر مما يتخيله الناس، محتاج كثير الى تدخل رب العالمين والدعاء. الحاجة الثانية يكونوا سفراء لنصرة الدين ونصرة الدولة، منهم يبينوا الناس ان جميع القنوات لا تريد لمصر الخير وتريد لمصر الانهيار. بدليل فضيلة الشيخ عموما اللي بيتكلموا عن البطالة او عن الجوع او عن الفقر، في فضيلة الشيخ اماكن في مصر ما بيقولوا لا نرى اللحمة. تخيل حرق الفقر والمواسين النهارده عاملين في بيوت، في مواسين عاملين في بيوت. هذه القنوات ما يشغلهاش الامر ده كله، هو يشغلها ازاي تدمر الدكتور مرسي. فلازم انصار حضرتك وانصار قناه الناس والعموم المسلمين واحد يدعو له، اثنين ينبهوا للناس الى افق هؤلاء. وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا باشمهندس محي. يا ريت يا جماعه تتاكدوا لنا ثاني هل السعوديه قالت ان بكره واحد ذي الحجه نزل. طيب هنحاول نجيب الخبر ده، هناخد فاصل ونقابل ضيوفنا الكرام في قضية غلق المحلات التجارية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. برحب بضيوف الكرام، أستاذ عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، السلام عليكم يا فندم. والأستاذ الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، السلام عليكم أستاذ باشا.
عليكم السلام.
هبدأ بحضرتك الحقيقة، يعني قرار غلق المحلات التجارية شايفه بإجمالي القرار يعني يرفض تماما ولا يدرس ولا موضوع يبقى إيه؟
هو القرار كان درس، يعني الغرفة التجارية أولا كانت أنيطت بأنها تدرس القرار ده من قبل الثورة، وكنا توصلنا لحاجات كتير جدا إن القرار ينفذ، ولكن آلية التنفيذ هي كان الاختلاف عليه. اولا انا عايز اقول ان قرار الغلق هو قرار غير مستحدث، ده قرار موجود في دول العالم المتحضر، او نقول هو الغير متحضر، ان بتغلق المحلات في مواعيد محدده، وان التاجر ده مش آلة بيع يعني يعمل على طول، لا ده راجل له بعد اجتماعي ولا اسره الفقر دي، وساب ان هو قاعد فاتح ان كل المحلات فاتحه. فاحنا لا، لازم يبقى في نقطه نظام المطلوب منها ايه. القاهره عاصمه لا تنام، عاصمة لا تستطيع أن تتنفس، لا تستطيع أن تغتسل، ما نقدرش إن إحنا عاصمة ما بتنامش وتطلب نظافة وتطلب طلاء شوارع أو طلاء أرصفة أو أعمدة إنارة عادة تصلح وتظبط، لازم كلها مواعيد. كل ما تجيب شركة نظافة تحاسبه إزاي؟ إن هو راجل ليه مواعيد بيجي يلم فيها القمامة بتاعت المحلات، هيجي يلم الساعة 8 المحلات فتحة، يجي يلم الساعة 10 المحلات فتحة، نيجي نقول له ما انت ما لمتش يقول لك طب انا كل شوية العربية تخش. في اشهر المدن كلندن شارع اكسفورد بيقفل 8، تلاقي عربيات القمامة العملاقة دخلت والغسيل الشارع ابتدى وطلاء الشارع ابتدى، يبقى إذن العاصمة لابد أن تتصل. نعم. نرجع نقول طيب القرار ده فوائده للتاجر أو ضرره؟ أنا شايف إن ضرره مش هيكون ضرر كبير. لان النهارده ساعتك لما تيجي تقفل المحل.
طب انا بس عايز اسالك سؤال عشان ارجع للاستاذ عمرو في نقطه.
طب.
يعني هل قرار الغلق اتحط استراتيجيه مين اللي يقفل ومين اللي يكمل مفتح، مين اللي ساعه زياده ومين اللي ساعه اقل؟
ده اللي احنا بنقوله.
يعني انا من الناس اللي بناشد وعايز اوطي بص رجلين الاحياء كلها، القهاوي تقفل بعد الساعه 10 بالليل، يعني ما بتعملش هذا.
احنا نيجي نقول ان احنا لابد نشوف البعد التجاري بتاع كل المحلات او كل محل. احنا بنقول اليه التنفيذ في كذا آلية احنا لازم نتفق عليها. الاول ده في اجتماعنا مع السيد المحافظ من حوالي شهر قلنا له الكلام ده، هو ان القرار طلع، لكن القرار هيفشل او هينجح لابد تكون تشوف الآلية، آلية التنفيذ. ما تقولش قرار وبعدين تيجي في التنفيذ يفشل، هتفشله بالتنفيذ. التنفيذ هو ايه؟ مين يقفل ومين يفتح والمواعيد المناسبة ايه والباعة جائلين والمواصلات مين له الحق ان هو يستمر وما اللي هيسوى الحق. هو ما فعلا سمع في القرار، احنا ما بقولناش في آلية التنفيذ. وما انا القائم على تنفيذ القرار، انا لازم احمي التاجر من الابتزاز او المحاباة. يعني واحد
اللي ممكن عرضة ان في موظف هيروح يقول له اداري المحل سنة وياخد منه فلوس
وهو انت فاتح وهو قافل. طب انا احميه ازاي؟ او يحابي واحد تاني يقول له افتح علشان نفس الضعيفة، مش عايزين نقول يديله نفس الضعيفة او صاحبه او صديقه او جاب له وصى عشان يخلي فتح. من هو القائم وما هي آلية التنفيذ الفتح والقفل؟
طيب هرجع لك في دي بس اشوف الاستاذ عمرو، يعني حضرتك شايف القرار ده ازاي؟
في الحقيقه هو عايز اقول ان نجاح الاداره دايما بتتوقف على اثنين من العوامل. الاول ان احنا ناخد القرار السليم في الوقت السليم.
كويس.
ده اعتقد ان هو قرار شبه سليم في وقت غير سليم ابدا.
مش طيب نقف الاول ليه شبه سليم الوقت غير السليم ممكن يتهم الناس؟
لان احنا لا احنا اوكسفورد ولا احنا لندن ولا اللي احنا عايزينه الهدف المنشود من هذا القرار هو هدف غريب قوي. اول كلمه سمعناها من معالي الوزير السيد احمد زكي عبدين ان عشان الناس تنام الساعه 10 الصبح 10 بالليل 10 عشان تقدر تقوم الصبح بدري يعني.
نعم.
اذا هنا الهدف المنشود ان انا اقوم الموظف الصبح بدري عشان يقدر يشوف شغله. طب التاجر هنا علاقته ايه بالموضوع ان انت تقفل محلات؟ ودي نمره واحد. نمره اثنين ان الهدف برضو ان احنا نعمل هدوء في الشوارع علشان نشيل القمامه وعلشان نوفر الطاقه
والامن يبقى اكثر فعاليه شويه من
الامن يبقى اكثر فعاليه. طب ما حضرتك النهارده انت لما تقفل محلات الساعه 10 مين اللي قالك ان الامن هيكون اكثر فعاليه؟ ومين اللي قالك ان عدد البطاله اللي هيزيد في الفتره دي مش هيكون ده خطر على الامن؟ النهارده حضرتك انت لما تقفل الساعه 10 يعني بتضيع
البطاله بتيجي منين يا استاذ عمرو؟ يعني مثلا هل ممكن نتفق، انا بتكلم انا ما اعرفش عن اليه التنفيذ، انا ليه مثلا عارف ان في ناس ممكن تزعل من الكلام اللي اقوله، اما باجي اقول مثلا قهوه هتقفل 12 بالليل ده ماكسيمم خلاص، ايه الفايده ان انا ممكن ما اقعد قهوه الساعه 6 الصبح؟
لا ما انا هقول لحضرتك هو انا بتفق مع الباشا ادريس في حاجه.
اتفضل.
ان لازم يكون القرار يكون الاول تدريجي ويختص بكل قطاع على حده، ده نمره واحد، ويختص بكل محافظه على حده. كويس. لان المحافظات بتختلف سماتها وظروفها
وتقاليدها وعاداتها.
نعم. من مكان لمكان. كمان القطاعات بتختلف، يعني انا بحكم ان انا ممثل عن شعبه المواد الغذائيه والبقاله، فالنهارده القطاع المواد الغذائيه بيشتغل 3 ورديات في اليوم 24 ساعه مثلا. حضرتك هتنزل من عند ورديه في كل محل فيه 5 عمال، 5 عمال دول في الورديه هيروحوا فين؟ ده اضرب بقى في 1000 محل مثلا او 1500 محل او اي وات ايفر، يعني هتلاقي عدد. خليك
جاهز بس عشان تجاوب على اسئلته.
احنا متفقين على فكره، احنا مش مختلفين.
لا عشان برضه نعرف ليه.
لا لا هو مفيش اختلاف.
المبدا اللي بنعمله دلوقتي انه دين ربنا، النبي علمنا لا ضرر
ولا
ضرار، يعني لا ضر بتوع المحلات ولا في نفس اضر الدوله، عايزين نجيب حاجه موازنه ينصلح بيها حال الجميع.
طيب انا كمان هقول لك ضرر غير مباشر. حضرتك النهارده لما المحلات تقفل الساعه 10 سواق التاكسي اللي هو المفروض ان عنده ورديه من الساعه 6 مثلا لغايه الساعه 2 3 بالليل، ده هيشتغل على مين؟ يعني في ضرر مباشر على التجار وضرر غير مباشر. المطلوب بكل بساطه تدريج القرار، عمل حساب لكل قطاع على حده زي ما الباشا ادريس قال من القائم على هذا الامر، علشان ما يحصلش اصل كده هنفتح ابواب كتير قوي. زمان في الستينات القرار ده كان طبق بهدف.
انا فاكره في السبعينات كان عامل حاجات كان حتى المحلات المكوى انا فاكر والله مش ناسي وانا صغير اروح اجيب منه القميص الاقيه قافل الظرف لحد 3 ارباع وبيقوى بسرعه
كان الهدف منه ان الانسان يقوم الصبح فايق وفريش فيزيد الانتاج. لكن زادت زاد الانتاج بس زاد الانتاج في المواليد ما زادش الانتاج في حاجه غير المواليد ده نتيجه ان الناس بتروح بدري بقى
اتفضل حاكم كان بيتكلم في حاجتين مهمين يا استاذ باشا. الحاجه الاولى اولا الضرر غير المباشر مساله ان سواقين التكوسة بيقول انه بعض المحلات التجاريه المولات اللي بتفتح بالليل دي انا اعتقد انها بتقفل الساعه 1 معظمها يعني اما هتيجي تقفل طب الناس اللي بتشتغل ورديات بالليل وكذلك في محلات الشعب الغذائيه زي البقاله حطيته قليل ده ازاي فكرته فيه ازاي
انا اولا بس انا ليا تعليق على كلام الاخ عمرو
اتفضل
ان اولا احنا مش اقل من لندن ولا اقل من اكسفورد ولا احنا يعني قبل العشوائيات اللي احنا فيها او
القرارات طبعا خلي برضه عشان المحققين في فارق ثقافات بيننا وبين الدول
دي تركيا بيطبق فيها القرار ده دول عربيه كتير بيطبق فيها القرار ده والقرار ده تيجي تقول
بس هل تطبيق القرار معلش انا اسف وانا لازم اعلق يعني
اتفضل.
هو بيتكلم انه الظروف يعني تركيا ظروفها مستقره ما عندهاش ثورات ولا انفلات امني ولا الدوشه اللي عندنا دي
ما هنا بقى بنقول ايه لابد ان احنا نبص لكل المجالات كل مجال على حده يعني نيجي نقول الملابس والاحذيه والحاجات اللي هي ليست غذائيه او ليست استهلاكية انا لو عايز قميص وعارف المحل هيقفل الساعة 10 هنزل الساعة 9 اجيب مين اللي بيقعد في الشارع للساعة 12 بالليل عشان يشتري حاجة ما اعتقدش.
طيب انتم ممكن تقولي الاستراتيجية يعني محلات البقالة مثلا حسابكم تقفل امتى المكوغية يقفلوا امتى المولات تقفل امتى
المولات لابد ان تلتزم بالقرار سواسية المول اللي هو فيه هايبر اللي هو سوبر ماركت
او مول العرب مثلا
مول العرب في محلات هتلتزم بالقرار زيها زي المحلات العاديه ما انا مبقاش انا قافل اكبر واحد انه يقفل وهو فاتح يبقى انا بنقل السوق من عندي ده
بوديل ده نعم.
يبقى اذا اتفقنا ان جميع المحلات الملابس الساعه 10 بالليل سواسيه مجتمعه تغلق لابد انها تغلق هنيجي نقول
ده مش هيخلي حد يسال حضرتك يقول لك مثلا طب انا في المول ايجاري قد كده ومحتاج ساعتين ثلاثة لأن الشعب المصري معظمه الوقت بقى ابن ليل
أي قرار لابد أن يكون له بعض الضحايا
نعم.
ولكن الصالح العام يقول اللي حبيبه نعم. هنيجي للمطاعم أنا أخذهم حاجة حاجة المطاعم هم بيقولوا في القرار أن المحال السياحية اللي معها رخصة سياحية تفضل فتحة والمحلات التانية تفضل قفل. أنا عايز أسأل اللي هو حط القرار ده هو بدون رجوع للغرفة التجارية
تفضل يا فندم
هناك في محلات اكلات شعبيه
تفضل
محلات شعبيه
نعم
اكل شعبي طب يقفل ازاي وما هوش رخصه سياحيه اظن مش محل فول وطعميه يعمل رخصه سياحيه هيقفل ازاي ده هو راجل الراجل قفل محله الساعه 10 وعايز يروح ياخد ولاده ويجي ياكل وجبه في المحل ده هو هيوصله الساعه 11 بالليل هيقفل المحل وياكله ولا يعمل ايه لازم يقعد جنبيه زائد انه محتاج ساعتين نظافه المحل علشان يبتدي يجهز اليوم الجديد بقى الساعه 2 بالليل جات الورديه الثانيه اللي هي تستلم عشان تجهز الاكل لان الناس بتفطر في صلاه الفجر في ناس كتير قوي بتطلع بس بقى بتفطر يبقى اذا المحلات الاكل جميعا فري
مش هيشملها القرار ده
مش هيشملها القرار ده
لا مش هيشملها هو ده اقتراح من الباشا
احنا قلنا ان احنا اذا اقترح الغرفه التجاريه لابد ان يوقف بكلامنا لان احنا مسؤولين للصداع
يعني حضرتك يعني انتوا عقدتوا على القرار بضوابط بقى
بيقول
قلت له محلات الاكل ما ينفعش تقفل
احنا هو يشرحها لي هو يشرحها لي ومش الفول والطعميه وبس ما في احد مطاعم الكباب في حي السيده زينب بدون ذكر اسمه عشان نقول الدعايه هو بيشتغل بعد المغرب وبيقفل على صلاه الفجر طب اقول له يقفل ما عندي الراجل اللي بياكل عنده هو مزاجه انه يروح ياكل في الحته دي وفي الوقت ده
انت هتقول لي
محلات الاسماك اللي بتقعد قاعده بتشتغل من بعد المغرب برضه يفتح لحد الفجر دي اكل انا راجل عايز اخد اولادي وانزل الساعه 12 بالليل في الصيف كده ولا اتمشى لو هم
راحوا اتعشى في مطعم ولا حاجه
تقول لي لا هو قفل الساعه ما هو مش هيقدر يقفل الساعه 12 يا اما هيود ماشي توديه يا اما هو يقفل كمان يعني محلات الفول والطعميه حتى انا بيكلموني امبارح بيصرخوا بيقول لي انا برد في المحل الساعه 12 بالليل بعد الساعه 2 بتجي لي الورديه تاني عشان تجهز الحاجه اللي على النار واللي
عشان تحط الطعميه والفول وبزنجان والبطاطس
وبعدين ده مش هيضرك يعني هو بفاتح قافل وسلسله مطاعم تحمل الرخصه وهي مطاعم معروفه ان دي مطاعم اجنبيه تشتغل 24 ساعه زائد ان في دليفري شغال 24 ساعه
نعم
محلات دهيت في طلبة بتقعد تذاكر مش هيقدر ينزل قالوا ابعت لي اكل يبعته له.
نعم
اذا لابد ان تستثنى.
يعني اذا انتوا عملتوا اكسبشن او استثناء من المحلات ان محلات الاكل السياحيه او غلابه مش سياحيه يعني دي تبقى فتح
فتح وفي بعضهم بيقفل في بعضهم بيقفل في مواعيد وفي بيقفل المغرب
فيه فيه.
لكن احنا نقول له عايز تفتح اتفضل يفتح.
نعم
هنيجي لمحلات البقاله او السوبر ماركت
المواد الغذائيه.
المواد الغذائيه هو طبعا الهايبر الكبير كلهم بيقفلوا على 11 12 بالليل.
نعم.
كل المحلات دهيت ويكفي ما تلاقيه من كساد عندها لسيطرة السلاسل الكبيرة على الأسواق. احنا يعني مش عايز اقول لي عود 24 ساعة يعني انا بختلف مع سيد عمرو يعني نقول حس ساعتين بالليل يعني ده بيعتمد على شيء ان هو بيقفل الهايبر بيقفل 11 او 12 مع
قوه يعتمد على كم ساعة فرق دول
كم ساعة فرق لازم واحد بيقول له ابعت لي بينزل له حد يشتري من عنده لانه بيخدم حي بيخدم حي.
طب معلش انا ممكن اسالك طب. سؤال وهرجع يعني انت شايف القرار ده يا استاذ عمرو هاخد مداخله بس الاول واسالك وتجاوبني يعني انت شايف هل كل عيوب ملوش مميزات خالص ولا كل مميزات ملوش عيوب خالص ولا توزين بيقول والله مميزاته شايفينها كذا وعيوبه شايفينها كذا ممكن نضيق مع الوقت العيوب اخد نوها من القاهره. سلام عليكم يا نوها.
ايوه سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك خالد؟
اهلا يا نوها ازيك.
بص حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا.
جميل.
احنا قلبنا الدنيا خليناها ايه
العكس
خلينا نعم
خليناها العكس
ايوه خلينا الليل بقى معاشا والنهار لباسا دلوقتي في ناس دلوقتي المحلات لما تقفل الساعه 10 البنات هتخاف تطلع في الشوارع الشباب برضو في شباب هتطلع في الشارع وكل حاجه بس هتبقى الدنيا في هدوء ما فيش سهر بره البيوت ما فيش البنات ما تتاخرش بره الولاد ما تتاخرش بره هتبقى الدنيا واحده واحده تدريجي هو لما هيقفل لما يطلع القرار ده ويقفل المحلات الساعه 10 الناس كلها هتبتدي زي ما تقول تستسلم للموضوع ده وفعلا الناس تنام بدري وتصحى تنام بدري وتصحى بدري
واللي مش هينام بدري بقى يقعد في بيته ويتفرج على تلفزيونه ويعمل حاجه يذاكر يعني
يعني هو ده انا شايفه من وجهه نظري يعني وناس كتير مجموعه كبيره من الناس يعني شايفه انه قرار صائب جدا 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 ان احنا ليه نقلب الليل نهار والنهار ليل والناس
نعم
اللي هي مش لاقيه شغل الناس اللي هم في بطاله لا يسهر طول الليل معلش سوري يعني يسهر في الشوارع ويعاكس في البنات وينام طول النهار.
شكرا يا نوها. شعبان سلام عليكم يا شعبان. شعبان
والله ازيك يا شيخنا.
ازيك يا شعبان.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه.
والله يعني اتمنى من الله عز وجل انك تشرفنا في حظ جينا يا شيخ.
على راسي انت واهلي هنا كلهم امرني.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
اتفضل.
والله انا مع قرار غلق المحلات بس في يعني حاجه كده عايز اضيفها يعني.
اتفضل.
انا صاحب مخبز.
اي.
بالنسبه لي انا كصاحب مخبز في طلبيات بتطلب مني الساعه 6 الصبح اكون بطلعها. فقرار زي كده ان انا اقفل الساعه 10 بالليل يبقى ازاي هشتغل للناس دي.
طب انا بسال وانت معايا الهوا هو قرار يقفل الساعه كذا ويفتح كذا ولا الفتح ده اوبن براحته
يفتح 6
يفتح 6 طيب
والافران احنا بنطلب بره استثناءها.
طيب شعبان خليك يعني وصلت لنا كلمتك الافران مستثناء برضه
احنا بنطالب باستثناء.
طيب احنا بنتكلم عايزك بصراحه بقى تحط لي كده بعد ما اخلص الاستاذ عمرو تقول لي بالتحديد ايه القطاعات اللي القرار ده
انا هقول لسعادتك احنا بنقترحه ولابد ان ان شاء الله.
طيب اخد الاستاذ عمرو زي ما سالت حضرتك انت فاكر السؤال
شو يعني انا شايف القرار انا مش برفضه تماما في مميزات للقرار مميزات هدوء العاصمة ده مطلوب نظافة العاصمة ده مطلوب توفير الطاقة ده مطلوب
صحيح.
ولكن إذا كان الهدف في تحقيق الحاجات دي فإحنا لازم نشوف الأضرار الناتجة عن الموضوع
وعشان نخلصها
بالضبط كده. الأضرار الناتجة زي ما قلت لحضرتك زيادة عدد البطالة ده أكيد هيحصل. حضرتك إحنا بنقدم خدمات أنا بتكلم على القطاع الغذائي مثلا.
طب أنت متخيل إن محل بقالة مثلا يا أستاذ عمرو أنت راجل برضو يعني متخصص في القصة دي ودي الشعب الغذائية تبعك يعني هفترض ان بيشتغل مثلا بالليل اربع افراد في المحل يعني هو مش هيكون هايبر ما هو محل يعني مهما كان اربع افراد شغالين حاجه هل ممكن يتوزعوا على الورديات يعني مثلا هو يعمل بدل ما بنعمل مثلا من 8 ل 8 من 8 ل 8 12 ساعه نخليها زي نظام 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات او 8 ساعات يعني كده.
ما احنا قلنا في الاول اتفقنا ان المساله في ركود في السوق والنهارده اي صاحب مكان عايز يخف من عليه المصاريف والتكلفه والكوست بتاعه أكيد. فبالتالي اول حاجه بيبص لها ايه تخفيف العماله أكيد. فهو تخفيف العماله النهارده هو مش هيخلي ورديته بدل ما كانت اربعه هتبقى خمسه معايا حضرتك دي نمره واحد. نمره اثنين احنا بنقدم سلع اساسيه انا بتكلم على القطاع الغذائي بالذات لان انا مختص بيه يعني. نعم. تقديم الخدمات بتاعتنا معظم المحلات عندنا في نقاط ساخنه للبيع، يعني حتى الاقتصاديين عارفين ان في اوقات كده في اليوم بتبقى دي نقطه ساخنه، انا عايز الكام
ساعه دول للبيع عنده
بالظبط كده. النقاط الساخنه دي بتبدا من 7 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل 12 الظهر
كويس،
وبعد كده يحصل هدوء تام من 12 الظهر لغايه 7-8، ويبتدي النقطه الساخنه الاخرى من 8-9 لغايه الساعه 1-2. اذا انا مش برفض ان يكون القرار يتنفذ، بس يتنفذ ازاي؟ يتنفذ ان انا ما بقولش نفتح 24 ساعه ولا الناس تفتح 24 ساعه، ولكن على الاقل يبدا ان هو يقلص عدد الساعات بتاعه المحل، بدل ما 24 بقت 18 ساعه، وبعد ال 18 ساعه بقت 16 ساعة. ده بالنسبة للقطاعات. في قطاعات تانية، محلات الملابس انا اختلف برضو مع الباشا ادريس في الموضوع ده، لان محل الملابس حضرتك النهاردة انت بترجع من الشغل الساعة 5، الواحد بيريح ساعة ولا ساعتين، وبعدين عايز ينزل يشتري حاجة من
بيقول لك يقفل 12 بالليل.
لا 10
10
حضرتك حضرتك عشان تنزل تشتري من محل ملابس.
احنا عندنا بقى اجازات اللي هي اللي يعني في يوم بنيجي بدري، في جمعه يعني اجازه طول النهار،
يعني ده بالنسبه لحضرتك انت كمشتري، انما هو بالنسبه له هيستنى الاجازات بس يبيع فيها.
لا ما اقصدش، ما هو في الاجازات طبعا ده مش قرار، ده انا بتكلم على تصور، يعني هو بيشتغل يوم الاجازه ده طبيعي، لان انت حتى هايبرات اللي بنشوفها دي لما تروح مول العرب وهايبر خميس وجمعه بيبقى الناس راكبه على بعض.
طب ودي انا عايز،
لكن
ده مش زياده،
من
زيادة في
طول الاسبوع. طول الاسبوع الناس ما عندها وقت، مثلا من الساعه 5 للساعه 10 بالليل او 11 بالليل او 12 بالليل ما بيروحوش.
كويس. ليه؟ لان الجو عندنا في مصر اساسا ما ينفعش تنزل البلد الا بعد الساعه 7. ده الجو كمناخ وكجو مرور. طيب. وما شابه ذلك.
طيب استاذ باشا، يعني حضرتك انا عايز بس تقول لي تفصيلا، انت دلوقتي عمال تديني استثناءات، فحسيتني بالاخر ان كله هيستثنى.
لا لا ما فيش
يعني استثناء ولا حاجه، واستثنينا بتوع مثلا المطاعم. طيب ايه الحاجات واللي يتفق فيها الاستاذ عمرو برضه لما تسمعه تتفق انه فعلا لازم تقفل لانه عامله عبء طاقه، ادي نمره واحد. يعني عايزين برضه نرشد نزول الناس الشارع شويه شويه، لان مش ممكن طول النهار والليل وفي اي وقت هنلاقي ناس في الشارع، الساعه 11 في الشارع والساعه 3 في الشارع، ومش بتكلم ان ده مانع للناس نزول الشارع، بس ده في ناس بتنزل بلا هدف، يعني حتى في تفسير ربنا فقول ربنا واقصد في مشيك، بعض المفسرين قالوا اقصد من مش بس انك تبقى يعني ماشي لا سريع ولا بطيء، انما اقصد إن يبقى لك هدف في مقصد لمشوارك لخروجك، مش نازل لمجرد الخروج ان انا عايز اقعد طول الليل في الشارع وخلاص. يعني
هقول لسعادتك احنا انا اول حديث قلت ان اللي محتاج شيء قميص او بدله او فستان او اي شيء، مش يعني لازم ينزل الساعه 11 بالليل ولا 12 بالليل، ما يظبط وقته. انا مش كل يوم هنزل اشتري قميص، هننتقي يوم من الايام ارجع بدري من شغلي، اذا كان الساعه 5 ارجع الساعه 4 اكل وانزل اخد ولادي.
يعني الناس بتمشي من الشغل الساعه 2 الظهر،
5 تمشي من الظهر
الشخص الغالب،
مش مشكله، ولا المحل هينتقص من بيعه ابدا، لا هيبيع هيبيع.
والعمال اللي عنده
انا اقول لساعتك،
بس بسال على العمال اللي هيكونوا موجودين.
يعني انت مثلا وسط البلد، محلات وسط البلد دي لما يتخذ قرار، انت بتقول محلات الملابس كلها الساعه 10 تكون قفلت،
لازم يقفل.
وانا اقول لك انت بتشوف ده ازاي، هرجع لك
المفاجاه. المفاجاه ان في قبل الثوره على طول لما خدنا القرار او ابتدينا نشتغل على القرار، عملنا استبيان والتلفزيون نزل صور وخد اراء التجار كلها. 90% من التجار ايدوا من القرار، لان زي ما بقول التاجر ليس اله تعمل 24 ساعه.
نعم.
ده الراجل عايز يروح بيته يشوف اسرته ويقعد مع اسرته، ولكن ايه اللي بيخليه فاتح؟ شايف زميله فاتح هو لازم يبقى فاتح، شايف في بائع فالش قدامه فاتح، هيمشي ازاي؟
طب القرار ده
لكن العامل
بالنسبه للجائلين، ما انا بتكلم يعني
احنا بقى جايين
في وسط البلد دلوقتي، واحد قاعد
لا ما احنا جايين
هقول جمله بس، شرابات وبتاعات وقمصان وكلام من ده، التاجر اللي قدامه بيدفع ضرايب ونور وهيصه هيقفل الساعه 10، طب اللي قدامه ده هيكمل؟
ما هي بقى ما هي من ضمن بقى ان انا لازم عشان تنفذ القرار الباعه الجائلين ايه موضوعهم؟ هو انا خلي يعني انا شايف ان التعامل مع الباعه الجائلين لم نصل فيه الى الرقي لحد اللحظه، احنا بنيجي تنزل شرطه مرافق تاخد الباعه الجائلين تضرب
ودي بيخبط له السيستاند بتاعه
يومين ثلاثه يبتدي يرجع ثاني مكانه غصب، لانه ما فيش حاجه قدامه، راجل عايز يشتغل. طب ما انا اقننه، يعني انا اقننه واتعامل
الموضوع ده كتير، موضوع باع الجائلين
المفروض ان هو يكون فيه علاج وعلاج حضاري. نعم. الباع الجائلين موجودين في العالم، ولكن في تعامل حضاري، يعني احنا لما
نيجي له مكان مخصص وانه
مكان احنا لازم نمسك الباع الجائلين برضه نصنفهم ونقننهم، يعني في نوع من الباع الجائلين، يعني انا يمكن اقرا على الموضوع شويه،
دول لا نستطيع ان ننقلهم من مكانهم، ما لهمش مكان غير ده، هو ده المكان بتاعهم. اللي هم مين؟ باعه الحمص الشام اللي على الكورنيش، باعه الترمس اللي واقفين على الكورنيش. ده منظر في الكلوري بس غير حضاري. انا كنت قلت للسيد المحافظ، وارجو ان هو يعني يكون سامعني ويهتم بما قلت لي، قلت له احنا ممكن نستغل الموضوع ده هو استغلال طيب، احنا نعمل حصر للباعه اللي جايين لنا دول قنبله صحيه موقوته، ان نعمل لهم حصر تام اللي هم قاعدين على الكورنيش وعلى الكباري، اللي محتلين الكباري دلوقتي وحاطين كراسي. انت لو سعادتك رحت
ولادك
عايز تقف على الكورنيش يقول لك ما تقفش، يا اما تقعد وتدفع يا اما تمشي.
ما هو اتحول بقى من مساله ان هو بيسترزق لإتاوي،
وانا اعمل
يعني تدفع وتقعد يا مش هتشتغل.
اعمل حصر بسيط جدا واحصرهم جميعا واعمل لهم كشف طبي، ومن منهم لائق احدد له مكان ونمره ورقم، واصمم له عربيه. وانا شفت احد الشباب الله يبارك له عامل عربيه حم الشام على هيئه ابو الهول ولابس يونيفورم جميل، لك للاسف البلديه جت خدته. انا لما احط عامل زي ده هو زي اسوه باي دوله محترمه، واقول له تعالى اقف الوقت خليك لابس الزي ده هو، والعربيه دي اصممها له واديها له وادفعه يوميا ثمن كوبايتين حم الشام. وابقى انا عارفه واختار من يقوم على مراقبته والكشف عليه، يبقى انا قننت
وضع الباع الجائلين واستفدنا منه
واستفدت منه وسبت البلد وعملت منظر كويس على الكورنيش.
نعم. طيب هاخد معايا مين يا جماعه؟ احمد من الجيزه. السلام عليكم ابو حميد. ايوه احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ابو حميد.
شخير بحياتك.
الله يرضى عنك يا حبيبي.
ارسل الله ان يحبك بالله.
احبك الذي احببتني فيه، ربنا يرضى عنك.
هو انا ليا بس تعليق صغير بالنسبه للموضوع في الساعه 10.
اتفضل.
هو دلوقتي لو حصل مثلا ان احنا نخلي الشغل برضو من الساعة 7 بدل الساعة 9، لان في واحد شغال في التجمع الخامس وساكن في الهرم، فلما اخلص شغل الساعة 5 برجع لبيتنا 7:30-8، فما لحقش انزل اشتري حاجتي قبل الساعة 10.
يعني انت وجهة نظرك اذا قرر تطبق على المحلات تعالى نبدر الشغل زي نظام السعودية بره كده، نبدره شوية بعد صلاة الفجر، ويبقى بدل ما بنرجع الساعة 5 نرجع الساعة 2 الظهر.
بالظبط كده 2 أو 3.
طيب.
الناس تلحق تنزل تشوف حاجاتها وتشتري حاجاتها.
وصلت فكرتك يا احمد. مين تاني يا جماعه؟ فتحي من الوادي. السلام عليكم ابو فتحي.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا فتحي.
تسلم لي. الله يبارك فيك يا باشا.
اتفضل.
الله يخليك يا استاذ خالد. احنا بس عندنا مشكله، احنا هنا في الوادي في الغرفه التجاريه.
ايوه.
كنا عايزين نبعث سعادتك من خلال البرنامج استغاثه، ان احنا بنطالب بتطبيق القانون بس في الغرفه، عايزين نطبق القانون والناس كل اللي موجود يحترم القانون بس.
طيب حاضر.
فوق القانون.
حاضر ماشي يا فتحي.
استغاث
اتفضل
معالي رئيس الوزراء واستغاث معالي وزير الصناعه.
نعم.
يعني نظره لينا احنا بس يعني
في الوادي الجديد.
في الوادي الجديد.
ماشي يا فتحي.
القانون كل واحد يلتزم بالقانون وزي ما قال القانون.
سلم لنا على اهل الوادي كلهم. ماشي يا فتحي. حاضر. اتفضل يا فتحي. اتفضل يا استاذ عمرو. الكلام اللي بيقوله الاستاذ الباشا في مساله الباعة الجائلين، نظبط الايقاع، مساله الاخ اقترح حاجه، وانا بتصور ان دي من الحاجات المهمه جدا، ان احنا يعني يا ريت الاعمال عندنا اللي هتخلينا نعرف نظبط الايقاع اكتر، اننا النهارده بدل ما العمل يبدا 9 صباحا اما خليه مثلا 7 صباحا.
بالظبط.
وبدل ما الناس تخلص شغلها الساعه 5 المغرب خليها تخلص الساعه 3، يبقى لما يرجع بيته 5 هياكل له لقمه وعايز يروح مشواره، يبقى حتى عنده 5 ساعات. اتفضل.
وهو الهدف الاساسي كما ذكر معالي الوزير زي ما قلت لحضرتك، ان الشخص او الموظف يروح شغله بدري. طيب نخلي بقى الشغل الساعه 7 علشان فعلا يكون في مساحه اكبر للتاجر ان هو يقدر عنده عدد ساعات عشان المستهلك يجي له. دي نمره واحد.
كويس.
الاستثناءات اللي قالها الباشا ادريس كلها انا متفق عليها، يعني هو استثنى زي ما حضرتك قلت الافران.
ما مطبق على مين؟
هو لا هو مطبق على الناس كلها. يعني هو مازال مطبق لغايه دلوقتي.
لا الاستثناءات اللي بيقولها الاستثناءات
الباشا. الاستثناءات دي مقترحات مننا، يعني انا عايز اوصل لحضرتك ان كل الكلام اللي حضرته قاله انا متفق فيه. يعني انا ما بختلفش معاه في اي حاجه.
كويس.
احنا عايزين استثناءات لبعض القطاعات.
يعني انت مثلا استاذ عمرو ايه شايف القطاعات اللي بتقول مثلا لا يا جماعه القرار ده صائب 100% في القطاعات دي كويس او تقبل الساعه 10
او 12؟ انا اعتقد ان اول قطاع هو قطاع القهاوي والكافيتريات.
القهاوي والكافيتريات.
انا ليا تعليق عليها.
يعني ايه اوعى تقول لي هتفتح دي؟
لا مش هتفتح حاجه. لا وطبعا الكافيهات اولا في حاجه مهمه لابد ان احنا نتداركها، ان في محلات كتير جدا فتحت بلا تراخيص بعد الصلاه، في انفلات مفيش لابد ان تتم مراجعه جميع الكافيهات وجميع المحل
اللي تصريح القهوه بقى اسهل من تصريح الجامع
يرجع له ولا بد ان هو يتكلم. احنا بنقول القهوه تقفل الساعه 12
كويس 12 حلو قوي.
لا انا بطلب حاجه طلبتي بتكون الساعه 1 لان في النهارده اللي خلص شغله الساعه 10 او اللي اشترى حاجه الساعه 10 وعايز يقعد راجل صاحب محل وخلص شغله وعايز يروح يقابل صديق ليه او جماعه تجار يعمل معاهم صفقه او يقعد معاهم او
يستريح في اي حته.
لا ما في الكافيه ما هوش يعني انا اسف فطبت مش خماره هو كافيه وفي مراقبه هيروح يقابله على الكافيه هيقعد معاه ساعه او يقعد معاه ساعتين والكافيه برضه عايز بعد الساعه 12 يلاقي في مكان يقدر يلم حاجته ويلضب حاجته ويستعد انه يفتح بعد الفجر عشان يستقبل ناس لان في ناس كتير بيوتها لا تتحمل واحنا نعرف دلوقتي ان مفيش حد بيستقبل حد في بيته البيوت هتتحمل فاصبحت المقاهي هي
المتناسبة. يبقى اذا انت بتتكلم من قطاع المقاهي حد من القطاعات اللي المفروض على الاقل هنقفل واحده بحيث انه ما نقعدش قاعدين 24 ساعه فاتحين صبح ليل.
لا مش 24 ساعه برضه ده ما كانش نقطه اختلاف
نقطه نظام.
لا ما نقولش نقطه اختلاف
في الدوله نقطه نظام وتعودنا عليه والله والله والله. لها
طب وزير الصناعه كان قال حاجه مش عارف يعني هل اتحسبت ودوري سكان بيقول احنا هنوفر 6 مليار جنيه من هذا القرار.
انا هيتوفر اكتر
وهتهدر قد ايه بقى هتهدر من انتاج وتقديم خدمات.
لا مفيش اهدار انتاج.
لا ما اذا كان قال بوفر يعني معناه انه حسب الحسبه
ده حسب الحسبه على توفير الطاقه فقط.
الانتاج النهارده يعني نقول مثلا حاجه النهارده يعني في اسواق الجمله دي ما تقدرش تقول لها اقفل يعني زي سوق بيتقبل بضائع للمعنهار وتحدد اسواق الجمله هي فين يعني سوق مثلا الفاكهه في العبور او الخضار هقول له التزم بمواعيد
صح
ده بيستلم زرع وبيصنع.
احنا بنتكلم على محلات مش اسواق.
احنا بنتكلم على المحلات الانتاج المصانع برضو ما تقدرش تقول لها فين
يا فندم الخدمه اللي انا بقدمها دي انتاج يعني الخدمه اللي بقدمها
من خلال المحلات انا بقول لك يعني
كوني ان انا شخص صاحب مكان انا شخص بعمل في عمل خاص وعندي قدره ان انا اشتغل 24 ساعه عشان اقدر احقق بروفيت او ربح ليا ومشغل ورايا 10 15 20 فرد ده في حد ذاته ده انتاج.
نعم
انت فاهمني هو مش الانتاج المصانع بس يا فندم دي حاجه.
طب انت مختلف مع الاستاذ ده
انا مش مختلف في حاجه
انا
مش مختلف معاه
انا يعني انا عايز اقول له حاجه ان انا بقول بطالب المحلات اللي هي السوبر ماركت.
لا انا ما بتكلمش على القطاع بس انا بتكلم
المحل اللي بيبيع ملابس وهو الراجل بيبيع ولن ينتقص من بيعه لان النهارده احنا هو عارف بيبيع في اليوم كام قميص وكام بنطلون هيتباع
الغرفه التجاريه ولكن الممثله ممثله لكل قطاع
طبعا انا ممثل ب 350 الف
بالظبط وبالتالي احنا ما بنتكلمش على قطاع واحد انا بتكلم النهارده بدل ما
الكلام ده هيطبق في كل الدنيا
بدل ما قال ما هو ده للاسف دي مشكله ثانيه
في كل مصر
حضرتك اسكندريه ما بتشتغلش
على العواصم الثقيله شويه لانه يعني ما اعتقدش مثلا في عواصم اللي هي في الاقاليم او حاجه دي هيبقى فعلا انت هتقدر تراقب محل بقاله صغير فاتح للناس
بس خالص في حاجه يعني مثلا ما يجيش عند شرم الشيخ ويقول له هطبق عليك قرار ده كلها فواجات كلها اجانب
بس القرار نازل
ان هو لا ما هو المفروض ان كل محافظه على حده تنتهك سياسه خاصه بيها اسكندريه في المصيف
تعرف الصيف في اسكندريه
ده كمان في حاجه احنا بنطالب بيها يعني انا بطالب ان خميس وجمعه المحلات تمتد ساعتين تاني عشان اتيح فرصه للناس انها صباح الصبح عنده اجازه
ايه انت وانت بتتكلم في القرار برضو بتتكلم على ان انا خميس وجمعه اوسع الدنيا شويه على اساس خميس وجمعه وسبت
شهر رمضان بالكامل مش هوسع الدنيا فري شهر رمضان بالكامل
ها.
الاعياد اعياد مثلا عيد الفطر الاضحى قبلها باسبوعين المحلات فري اعياد اخواننا المسيحيين لابد ان يكون ليهم اسبوعين برضه او اسبوع او 10 ايام كفاية ما يتراءى من اسبوعين ل 10 ايام يبقوا فاتحين فري المحلات تستقبل وتبيع له.
نعم
يبقى احنا
ادينا التجار
القصه
في الشتاء الساعه 10 في الصيف 11 يعني الاغلاق يبقى 10 شتويه صيفين الساعه 11.
طب ناخد علي عشان بنقربنا نخلص بس معايا خبر ترحيل فتح سرور لسجن طوره وانصاره يسقط حكم المرشد. علي سلام عليك يا علوه.
السلام عليكم
ازيك؟
اهلا بحضرتك.
اتفضل يا علي.
بتحبك في الله عز وجل يعني.
حبك الذي احسن فيه ربنا
يرضى عنك. والله بالنسبه للقرار بتاع اغلاق المحلات من الساعه 10 ده قرار جميل جدا وهيعمل صوره حضاريه لمصر وللعاصمه خاصه. ولكن انا بقترح ان احنا ندعم المحلات اللي هي هتلتزم بمثلا تخفيضات ضريبيه معينه او اعطاء اي حاجه يعني ايه بحيث ان احنا ما نصطدمش معاهم لان طبعا القرار هياثر عليهم في ارزاقهم.
نعم
فممكن ان احنا نديهم مثلا مميزات معينه من اعفاءات ضريبيه من اي صوره من الصور من هذا القبيل يعني.
نعم انا بشكرك يا علي متشكرين.
اسمح لي علق
بقى حضرتك وعلق واختم
بس عايز اقول المكالمه دي مهمه جدا. النهارده حضرتك انا كنت شغال 24 ساعه وبحاسب الضرايب على هذا الاساس. النهارده يا ترى الضرايب هتعمل حسابها ان المحلات بقت تقفل الساعه 10 وان في نقص في الموارد دخل على
ده كلام رائع لازم يتاخد نمره واحد.
انا بقترح في الاخر ان المواعيد تتعدل مبدئيا بدل الساعه 10 دي تبقى الساعه 12 وبدل الساعه 12 تبقى الساعه 2 مبدئيا وبعد كده ناخدها بالتدريج. وعمل حساب ان المحافظات مختلفه زي ما قلت لحضرتك في اسكندريه الشغل كله بيبقى بالليل في المصايف. اسكندريه بتعتمد بدايه شغلها من 7 8 بالليل لغايه الساعه 2 و3 فدي لازم تتحط في الحسبان. في حاجات كتير لازم تتاخد قرارات فيها وده بعد ما يقعدوا مع الناس اصحاب الشأن. ما ينفعش ناخد قرار من غير الرجوع لاصحاب الشأن.
استاذ باشا انا تعليقي ان 12 و2 واحنا ما عملناش حاجه ولكن انا بطلب من المحافظه او من الدوله الاول تجد مشكله حل للباعة الجائلين. الباعة الجائلين هقفل المحلات ما يبقاش فيه بائع واحد موجود والمساواه بينه وبين صاحب المحل دافع ضرائب. وانا مع الاستاذ عمرو ان الضرائب ترجع تاني تعيد حساباتها مع اصحاب المحلات مع ان انا ما فيش انتقاص في الايرادات ولكن انا اعمله على ناحيه تشجيعيه ان انا اقول له يا سيدي انت هتقفل عشان القرار الجديد انا بعمل لك تخفيض في الضرائب بتاعتك مبلغ لن يكون كبير واحنا البلد هيكون فيها توفير مش 6 مليار ولا 7 مليار ده هيكون اكتر من كده.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمرو عصفور واستاذ الباشا ادريس جزاكم الله خيرا واتمنى انه يعني القرار ياخد دراسه بشكل كويس ان شاء الله وربنا يوفقنا لصالح بلدنا ولصالح الشعب ان شاء الله. هاخد فاصل وقابل الكاتب الاسلامي والمفكر محمد ابراهيم مبروك في المستجدات على الساحه وما يثار من لغط سياسي. فاصل باذن الله ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك الكاتب والمفكر الإسلامي بعد طول غياب عننا في مصر الجديدة. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام. الله
إزاي حضرتك؟
الله يسلمكم
أستاذ محمد. ما ترى في المستجدات؟ حبدأ معاك بالدستور والجمعية التأسيسية والصراع اللي وصف العمر حمزاوي النهاردة لطلب أنه كل القوى المدنية أو الليبرالية أو العلمانية تتوحد ناصري شيوعي اشتراكي الحادي أي حاجة قال حتى لا تصبح هوية مصر إسلامية.
والله بسم الله الرحمن الرحيم الأول.
طب بس أسمح لك قبل ما تبدأ معلش عشان في خبر بيزعج الناس لكون في لغبطة. أنا عندي الشيخ محمد صالح المنجد زي ما قلنا في أول الخبر أنه غدا المتمم لذي القعدة وإن شاء الله هيكون يوم الأربع أول ذي الحجة وبالتالي إن شاء الله يبقى الجمعة أول أيام العيد والخميس وقفة عرفات. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايف بصراحة يعني إن الناس عندها حق يعني هو من حقه بالفعل إن يدعو كل التيارات والأحزاب اللا إسلامية إنها تتوحد. هو راجل عنده حق وان هو شايف ان هو لابد ان هو يحارب الهويه الاسلاميه. فده بيذكرني يعني بالخط النشاز اللي انا ماشي فيه واللي دايما يعني بينظر الي او البعض معايا يعني ان احنا جماعه متطرفين وكنا بنقول ان هناك مفصله دائمه ما بين الاسلام في ناحيه وبين ما بين العلمانيه في ناحيه والعلمانيين في ناحيه وان الناس دي كارهه الاسلام اصلا مش المسألة مسألة خلاف. طيب المشكلة اللي حادثة دلوقتي أن هناك فريق من الإسلاميين عاش على التمييع واعتقد أنه هو سيستطيع بالمضاراة والحيلة أنه هو يعني يهدئ من هؤلاء القوم ويحتوي. طيب المسألة دلوقتي هؤلاء الناس هم الذين يضربون هذا الفريق وبكل قوة الآن. فإذا كان هؤلاء الناس بيستخدموا ضغوطهم وبيتوحدوا ضد الفكرة الإسلامية وضد الهوية الإسلامية فالناس يعني يشكروا إن هم بيظهروا على حقيقتهم وبيظهروا وضوحهم ومحاربتهم الشريعة. فالمشكلة عندنا إحنا كل ده إحنا اللي مش عايزين نفوق. الصراع يا سيدي ليس صراع سياسي وكلام أنا قلته من زمان وبتتأكد كل لحظة بتتأكد الصراع ايديولوجي اساسي الهوية عقائدي. سيبك كلمة هوية دي، كلمة هوية دي يعني ايه؟ الاستخدام المعاصر لفكرة العقيدة. يعني دي الألعاب اللي هي بتستخدم. خلينا بنتكلم بكل صراحة، الصراع اسلام او لا اسلام. واحنا دلوقتي في مصر في هذه الثورة ارى ان احنا بنحدد تاريخ العالم. طب انت هو انا بخترع بقول لحد تاريخ العالم؟ طب يا جماعه، طب يعني ايه افيقه الراجل اللي اسمه ماكين اللي كان مرشح الرئاسي قبل كده قصاد اوباما، قال ان هذه اللحظه التي يمر بها العالم الان لا يعادلها الا لحظه سقوط الخلافه الاسلاميه. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هذه اللحظه اهم من الحرب العالميه الاولى والثانيه. دي مش برؤيتي، مش بمنظوري انا، ده بمنظور احد مخططين وزعماء الامريكان. يعني بمعنى ايه الكلام ده؟ ان الغرب لا ينظر الى هذا العالم الا كصراع ما بين الغرب وبين الاسلام. هذا العالم يعتمد على هويتين، هوية الافكار البرجماتية الالحادية واللي في النهاية دلوقتي اصبحت المحرك الاساسي للفريق الامريكي، والهوية الاسلامية الغير قابلة للاحتواء. طب برضه هو ده بس يقول، وقال كده فوكوياما، وقال كده برنارد لويس، وقال كده هنتنجتون، واحنا يضحك علينا بحوار الحضارات. يعني هم فاهمين اللي هم بيعملوه كويس قوي وبيحاربوه كويس قوي ومسجلين اتباعهم ضدك كويس قوي، اما انت يتعمل لك عمليه الاغواء، يصنع لك حوار، خش انت في حوار الحضارات واتكلم عن قضيه التميع ما بين الاسلام وبين العلمانيه، واتكلم عن تقريب الاسلام للفكره الغربيه، واصنع فريق من الاسلام الليبرالي هو الذي يقود الان. يعني لما كنت احذر منه من زمان اقول يا جماعه ده اللي هيركب الموجه هو الفريق اللي بيحاول ان هو يراضي ما بين الاسلام وما بين الفكره الغربيه، هو النهارده هو ده الفريق. الفريق دوت بعضي بسؤنيه وبعضي بحسن نيه. بحسن نيه معتقد ان هو هيحتوي العلمانيين، لا عمرك ما هتحتوي العلمانيين. العلمانيين فاهمين نفسهم كويس قوي. انت لما هتقرب للاسلام، طبعا هو الدستور لا قرب للاسلام ولا اي شيء، بس كل الفكره فيه ريحه اسلام، فهم بيمارسوا، هو ده شغل السياسه الصح، ان انت تشتغل شغل السياسه الصح. هو بيمارس كل ضغوطه، انت فين؟ اين انت؟ منذ ان بدات ان هو اللجنه التاسيسيه بتشتغل في الدستور، فين مظاهراتك؟ فين ضغوطك؟ يا جماعه الحاله الثوريه، يا اللي مش فاهم يعني ايه شغل سياسه. طبعا انا دايما بتهم الاسلاميين بقدر كبير من الغفله، اتكلم بكل صراحه وجيه. الذي يريد لابد ان ننقض نفسنا نقضا ذاتيا لكي نستطيع ان نتقدم للامام، لكن فكره ان احنا عمالين نسقف لنفسنا، ما بنسقفش لنفسنا ابدا. وده مش معناه ان احنا، وان انا شخصيا مثلا مش مؤيد للرئيس مرسي، طبعا من قبل ما يجي ليله الاستفتاء عليه كنت عامل حلقه هنا لتأييده تماما، والحمد لله هذا الرجل يعني يفرق عن ناس كتير نحسبه كذلك وذاك الله احدى، انه الواحد يعني يحسبه كذلك وذاك الله احدى يجد فيه الاخلاص.
نعم.
وربنا يعني اعطانا هذا، ولم نكن نعرف هذا عنه من قبل بكل هذا القدر. يعني واحد يرى هذا الاخلاص، وربنا شدده في ان هو اختصر 30 سنة على مصر بالتخلص من فكرة ان
حكم
تكون
العسكر.
ان تكون القيادة الحكم العسكر، فانهم حلوين وحشين هذه قضية اخرى، لكن ان هو استطاع ان يتخلص من هذا، وان اردوغان نفسه اعترف ان هو محمد مرسي استطاع ان يصنع ما لم يستطيع هو ان يصنعه في 10 سنين. هو
بالنسبة لقضية العسكر
صنعه بضع ايام.
نعم.
فالرجل يشكر على هذا، لكن هل هم حمدوا له هذا؟ لم يحمدوا له هذا، ولن يحمدوا له اي شيء. ولو صنع المعجزات محمد مرسي لن يحمدوا له اي شيء. فالرق مش مشكلة فيهم هم، المرق في الفريق الاسلامي ان يعوا ان هؤلاء اعداؤه، وان هؤلاء المسألة مش مسألة ان هو الراجل صنع في الواقع كويس او الحكومة صنعت في الواقع كويس او لا. هم ضد الاسلام، ضد الاسلام. اين انت بقى؟ اين التيارات الاسلاميه اللي
هي اللي انت بتاخده على التيارات الاسلاميه في الفتره الاخيره؟ يعني انا اللي باخده عليهم انه بقالهم فتره مش عايزين يبقوا واضحين امام التيارات الليبراليه. عمال اخونا عمرو حمزاوي حبيبنا مش عارف محمد ايه واستاذنا مين، وعمال يجاري معاهم وهم رافضين الفكره دي. هو راجل بيعادي ثوابت دينك رسمي، وبدا الكلام يطلع على عينك يا تاجر. يعني عمرو حمزاوي لسانه زل، مش زل بقى، يعني انا عارف طبعا ولا تعرف انهم في لحن القول، وعارف ان ربنا قال ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله اضغانهم. مره قال لك احنا محتاجين ضغوط دوليه عشان الدستور اللي بيتحط ده, ورجع قالك انا ما كنتش اقصد التدخل الغربي. والنهارده بيقول كل القوى المدنيه تجتمع عشان هويه مصر ما تبقاش اسلاميه.
والله هو يسكر, هو الراجل مش عارف صح احنا بنشتغل فين. انت بتقول لي احنا بنعمل ايه؟ واحد, طبعا قبل ما اقول واحد واثنين وثلاثه عشان ما حدش مثلا يشك فيا, كانت قبل ما الانتخابات وفي ساعه الانتخابات كنت الحمد لله الناس كلها تشهد اني كنت مناصر الاخوان مناصره تامه ورئيس مرسي مناصره تامه. احنا دلوقتي من حقنا لابد ان نصنع نقدا ذاتيا قبل ان ينقدنا الغير. باخذ على الاخوان الميوعه في التعامل مع العلمانيين, ودي وهذا شيء كنا احنا دايما يعني مش بعد الثوره ولا مش بعد تولي مرسي الحكم, ولكن ده من سنين طويله بنقول بشكل عام ان هناك تمييع في تحديد العلاقه بين الاسلاميين والعلمانيين من منظور الاخوان, الامر الذي يربك الشعب. انت لو حددت العلمانيين فين والاسلاميين فين وان هم دول بالتحديد اعداء الاسلام, خلاص الشعب هيعرف مين عدوه ومين صديقه. لكن انت في حاله دائمه بتحاول انك تقول ده احنا كلنا فريق واحد واحنا كلنا مع بعض, فانت اللي بتضلل الشعب بتساعد تضليل الشعب. وبعدين لما انت تتغرس قوي من ضرب العلمانيين فيك فتصرخ زي عصام بقى يطلع يقول الجماعه الشيوعيين والاشتراكيين عصام العريان, وعزب امبارح يطلع يقول لا دول اللي هم ضد الشريعه ودول اعداء الله واعداء الاسلام.
مين دول؟ عزب مين؟
عزب مصطفى احد يعني نعم. النواب الاخوان. يعني انتوا لما بتتقرصوا جامد بتعترفوا ان الناس دي ضد الاسلام, فانت ايه الحقيقه؟ انت ليه ساكت؟ انك انت يعني بتضع الامور في عمليه تمييع فبتخدع الشعب او بتساعد في تضليل الشعب, فالمساله ما بتبقاش واضحه وبتدي فرصه لهؤلاء ان يضللوا الشعب شمالا ويمينا. طيب النقطه الثانيه, ده بالنسبه للاخوان. انا باخد مثلا على السلفيين, انتوا خدتوا فتره كويسه دلوقتي في شغل السياسه, لابد ان تطوروا نفسكم فكريا, ولابد ان كنتوا تفهموا يعني ايه ثورات, وان كنتوا تتحركوا بالمسانده الدائمه. وقلت قبل كده هو تنيامه يا جماعه اشتغلوا سياسه, لابد انت في حاله ثوريه وانك انت رفعت الاتجاه الاسلامي لابد من احتلال الميادين واحتلال الشوارع ثوريا, يعني بمعنى تفعيل الجماهير في اتجاه الحركة الإسلامية وفي اتجاه العمل الإسلامي وتوعية الناس يعني ايه شريعة إسلامية ويعني ايه تطبيق نظام إسلامي والتفاعل مع الجماهير والعمل مظاهرات بشكل مستمر. ودايما كنت بقول انك انت تركت الميادين لغيرك, غيرك هيحتلها, ودي طبعا المشاكل اللي بتحصل بعد كده. لكن انت لو انت ممتلك الميادين المسألة مش هتفرق, الزمام مش هيفلت من ايدك. معلش سيبني اكمل في المنطقة.
لا انا عايز جملة الميادين اصلها مهمة. يعني طب انت بتفسر ايه اللي حصل الجمعة اللي فاتت؟
طبعا خيبة مننا, ما خيبة مننا يعني ايه ان انا اذا دايما يقول لك ايه الاعلام العلماني القذر واللي هو مسيطر على اغلب الاعلام واللي بتموله الحزب الوطني القديم, ما برضو دي الكلام بالكلام يذكر. اللعبه دلوقتي طبعا في تحالف دلوقتي ما بين الاحزاب العلمانيه وما بين الحزب الوطني, وانا ازعم وهذا قد يكتشف بعد ذلك انهم يمولون من الحزب الوطني. وطبعا حكايه ان شفيق دلوقتي بيتفق مع قيادات الاحزاب دي مساله بقت شبه رسميه وشبه واضحه, لكن في يوم من الايام سيكتشف, لان لا يمكن العقل يؤدي الى ذلك, ان هؤلاء يمولون من اموال الحزب الوطني المنهوب. لان العلمانيين اخطاوا بالفعل, اخطاوا ان هم عايزين, اخطاوا عن وجهه نظرنا وبتكلم بكل صراحه, العلمانيين اخطاوا في ان هم عملوا ثوره ضد مبارك لان هم عايزين حريه للشعب, لان ده ضد مصالحهم, لان الحريه لن تاتي الا بنظام اسلامي, لان اختيار الشعب لن يكون ضد الاسلام. العلمانيين لا يعيشون الا
هل بتفتكر ان هم ندموا على ده؟
طبعا هم اغبياء اصلا,
وبدا ندمهم, اقول بس جمله وعلق, بدا ندمهم يبان ان كل قرار ثوري تفاجئ ان العلمانيين اللي هم كانوا بيتشدقوا باسم الثوره وضحايا الشهداء والدم والحقونا والظلم والاستبداد بتاع مبارك, هم نفسهم اللي بقى ضد القرارات دي دلوقتي.
طبعا هو مش القضيه بالنسبه لهم هو ثوري غير ثوري, والقضيه انه عايز يتخلص من الاسلام, فهو كان متصور ان هو سيخدع الشعب او ان الشعب نسي الاسلام بعد 30 سنه من مبارك, اكتشف المساله مش كده, والمساله في النهايه الاسلام موجود. فانت هو ندم دلوقتي على ما فعله, وكان معتقد ان مع الحريه هيستطيع ان هو يشيل مبارك ويشيل نظام علماني متخلف ويجيب نظام علماني متقدم, لكن تلاقي ان المساله ان مع الحريه لا تاتي الى الاسلام, مع ان امريكا نبهتهم للكلام ده ياما زمان طويله, لكن هم اغبياء وقعوا في هذا الامر فهم بيندموا دلوقتي. فالعلمانيه لا تعيش الا مع الاستبداد, لانك انت في النهايه اقليه. النظريه اللي دايما كنت بقول عليها العلمانيين لا يزيدوا عن 10000 واحد. فانت 10000 واحد عايز تحكم 90 مليون، كيف تستطيع ان تحكم 90 مليون الا بالاستبداد؟ ولذلك لو الشعب فاهم والشعب نحاول نفهمه، لا يمكن ان تكون لك عداله ولا يمكن ان تكون لك حريه مع العلمانيين، لان ما دام ان هم اقليه واقليه نادره جدا وهتحكم 90 مليون لا طريقه لها الا الاستبداد. واللي عمله مبارك ده جبري على مبارك، يعني مبارك مش باختياره ان يكون مستبدا. ما دام مبارك اختار طريق الغرب واختار طريق العلمانيه لابد ان يكون مستبدا. كيف تحكم ناس هي مش عايزاك؟ لان الناس عايزه الاسلام. ارجع تاني،
ارجع لي تاني بس للجمعة اللي فاتت. بتشوفها ازاي؟
بشوفها انك انت تركت مفيش حاجة.
بتشوفها ازاي من زاويتين؟ بتشوفها ازاي مسألة هل توافق على نزول الاخوان، ونمرة اتنين بتشوف تعامل الاعلام الفاجر ده معاها، انه التيارات الليبرالية كانت انبياء قاعدة بتصلي وبتقنط لله في الميدان، والتيارات الاسلامية كانوا شياطين بيضربهم بالطوب ويدبحوهم يعني.
طيب انا هتكلم حقيقة الاحداث وانا وعندي الروايات يعني قوية، وهتكلم بعد كده غوت يعني ايه تفسير الموقف. خلاصة الاحداث اللي حصلت بحسب ما وصلت لي ان حدث فخ للاسلاميين في الميدان، بمعنى ان الناس من الصبح بدري كانت المجموعات العلمانية اللي هي لا تزيد عن المئات محضرة نفسها ومحضرة بالطوب ومحضرة بكل شيء، وناوية كده كده انها تفتعل المشكلة مع الاسلاميين. وفي نفس الوقت ان الاسلاميين لما حاولوا ان هم قومهم في الصباح بعد ما دوكم تعدوا عليهم بالطوب قومهم قليلا، بعد كده جم في الصلاه. الروايات اللي عندي تماما ان هم اتضربوا بالطوب في الصلاه. هم مين اللي بيصلي الجمعه؟ هنضحك على نفسينا يعني؟ هو في الثابت بكل المشاهدات
شيعيين
بيصلوا
الجمعه،
هم اللي كانوا بيصلوا الجمعه بيضربوا بالطوب يعني الدنيا ليها عقل يعني؟ فالناس اتضربت وهي بتصلي، انت عايز بعد ما الناس بتضرب وهي بتصلي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل طبعا هذه الاشتباكات. لكن بالرغم ده انا بتكلم على الوقائع، لكن انا ليا التكتيك برضه هقول لك. العلمانيين في اللي عملوه عندهم حق، دي ناس شاطره وبتشتغل صح، عرفوا يوقعوك. اما ايه اللي كان مفترض؟ انت عمليه تدافع، ثورات تدافع، يبقى انا لازم اذا ما كنتش اخد المكان وافهمه واتحرك فيه صح غيري هياخده. كان قصادك حاجه من الاثنين، اما ان تترك هؤلاء الناس تماما فيظهر مدى ضعفهم ومدى قلتهم والمسألة يضحك عليهم الشعب زي ما ضحك عليهم في 24 سبتمبر، وزي ما ضحك عليهم قبل كده ساعه العصيان المدني، وزي ما ان شاء الله هيضحك عليهم على طول. فكنت بتظهر مدى قلتهم. اما انك انت عايز تاخد يعني انك انت تلغي شغلهم، سواء انا مش بقولك ان انا معاك ولا لا في هذه الضغط، بس لو انت عايز انك انت الناس دي ما تظهرش وانها ما تضحكش على الناس وكده، هو لازم انك انت تكون معد نفسك انك تكون نازل بكثافة بشكل انه ما يحصلش احتكاك. لما يكون الفارق القوة ضخم جدا يبقى انت منعت الاحتكاك. لكن انت نزلت باستهتار وبقيت الطيارات الاسلامية اخرى نايمة في يعني مش هنا خالص ومش فاهمة الدنيا. فده طبعا هو ده الوضع اللي ادى الى هذا الاحتكاك. ارجع تاني ان انا كنت بقول لك ايه اللي بقى على باقي الطيارات الاسلاميه. من الغريب جدا اللي هقوله لك دلوقتي انه يعني
في طيارات الاسلاميه اللي بتتكلم عنها، احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا عن تفاصيل الاخوان السلفيين الجماعه الاسلاميه.
انا هتكلم على الباقي. فانا بتكلم دلوقتي في فصيل تاني، السلفيه اللي موجوده دلوقتي عندنا هي سلفيه النور. هذه انا بعتبرها اللي هي سلفيه اصلاحيه، ناس هاديه وناس بيقدموا واحده واحده. طيب وقف الثورات محتاج ده بس؟ انا محتاج كل الانواع. في حاله من السلفيه الثوريه، السلفيه الثوريه دي
في الجبهه السلفيه بتعمل ده.
ايه
الجبهه؟ مجموعه الجبهه السلفيه،
الجبهه السلفيه، واللي فيه تكتل كبير اسمه اللي هم اللي حطوا حازم او الشيخ حازم مهيئ انه ياخده. انا النهارده بقول يا شيخ حازم احنا يعني ياما يعني شكرنا فيك وايدناك وقلنا وكذا وكذا، انت النهارده عمال تاجل يعني اعلان حزب او صياغه حزب وكذا، اما ان تعلن هذا الحزب فتبقى في فصيل جديد بيتحرك في الحركه الاسلاميه ويساعد في العمل الاسلامي، لان احنا محتاجين هذا الفصيل بالفعل، يا اما انك تترك هذا المكان لغيرك وتجعل ان هذه السلفيه الثوريه تتجسد في شكل محدد، لان احنا محتاجين هذا العمل. فاما انك انت تقود وانت مهيئ انك انت تقود والناس كلها بتقول انك انت مهيئ انك انت تقود، فيبقى خير وبركه. ما قدتش يبقى انت معطل فصيل كبير قوي مهم في هذه اللحظه ان يساعد في الحركه.
انت شايف انه عيب دلوقتي مساله ان احنا ما بنتحركش في تكامل وتنوع كمان؟
طبعا
يعني انا محتاج الثوري الاسلامي ومحتاج
كل ده
السياسي الاسلامي ومحتاج الضاغط الاسلامي
برضه. ومحتاج ايه بقى كمان محتاج ان ايه يا جماعه يا اخوان على عيننا وعلى راسنا احنا بنأيدكم واحنا معاكم وانتوا يا سيدي القاده وانتوا اللي قدام، لكن لابد ان تعلموا انتوا بتقودوا المركب واحنا معاكم في ان كنتوا بتقودوا المركب، لكن لما بتغرق بتغرق بينا كلنا، يعني احنا بنتحرك معاكم وكده كده احنا معاكم، وساعه لما لو غرقت المركب هتغرق بينا كلنا، يبقى انتم مجبرين مجبرين من عند الله مش مجبرين من عندنا ان كنتوا تاخدوا براي الناس. مش معقوله ان كنتوا في الوقت اللي انتوا يعني بتتعاملوا مع العلمانيين بطريقه غريبه في التمييع وغريبه في الملاينه ان كنتوا بتتعاملوا بقدر من التعالي بيشكو منه الاسم. طبعا انا بتكلم بصراحه يمكن مضايقه ناس كتير، بس طبعا ده اللي بيتقال في الاوساط الاسلاميه واللي ابتدى حتى العلمانيين يتكلموا عنه في الجرائد، يعني لم يعد سرا هذا. لابد من اخذ اراء قاده كل التيارات الاسلاميه في كل الخطوات القادمه. مش ان انا يبقى انا كل التوجهات وكل المحيطين بسياسة الدولة التي يقودها الإسلامي النهاردة هو أغلبه فريق من الإسلام الليبرالي وكله متجانس وقريب جدا من فكرة الإسلام الليبرالي، ده يعني يخليني أن أنا أقول أنا بتساءل بس هل هناك ضغوط من الغرب على أن كنتوا تكونوا في حالة تمييع مع العلمانيين؟ ما هي إما دلوقتي العلمانيين يضربون فيكم ليلا ونهارا، واظن ان كنتوا دلوقتي بتشكوا،
ده واضح جدا،
واضح جدا،
ده اقل
يا اما تاخدوا منهم موقف محدد، والمفترض ان كنتوا دلوقتي تحتضنوا التيارات الاسلاميه الاخرى.
يا استاذ محمد ده اقل مذيعه ما بتعرفش حتى لغه الكلام، والاير بيس هو اللي بينقذها من رئيس التحرير بتاعها ولا المعيد بتاعها، ليل ونهار ضرب في جماعه الاخوان، ضرب في الرئيس، ضرب في التيارات الاسلاميه.
ما هو بقول لك هذا هو السؤال. طيب هو الضرب ده برضه هرجع تاني اقول الدولة ديت لما قامت ان هي كثورة، والمفترض ان احنا يشترك معنا العلمانيين في حكاية الثورة وتغيير النظام القديم، لكن النهاردة انت انا بتعامل معهم على انهم خلاص هم نجموا هيرجعوا للنظام القديم تاني. خلينا بقى الذي يتحمل المسؤولية، الذي يتحمل المسؤولية يعرف ان هناك اركان للنظام القديم، هناك التشريع وهناك الحكومة، في هناك الاعلام، ويا ما اتكلمنا على موضوع الاعلام وقلنا الاعلام مش مهم في التأثير، ومش ولا مش مهم جدا في التأثير، ولكن هو كل شيء في التأثير. إذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول حديث ما معناه إن بيولد ابن آدم على الفطرة وأباه هم اللي
يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها،
لأن النهاردة التلفزيون هو اللي بيهوده هو اللي بيعوده أو يجعله مسيحيا أو يجعله بهائيا أو يجعله علمانيا، لو التلفزيون هو النهاردة هو الأب والأم، فالإعلام النهاردة هو كل شيء. فأنا لا إزاي إن أنا أستطيع إن أنا أتحرك إلى الأمام والتلفزيون بيهدم فيا وبيهدم الفكرة الإسلامية وبيحاربني ليلة نهار. صديقنا صلاح عبد المقصود، ويعني كنت أعرفه مدة، راجل طيب وراجل يعني لين وكل حاجة، ولكن لابد يا أستاذ صلاح يا وزير الإعلام إن إحنا نرى تأثير ليك في التلفزيون. التلفزيون توحش في الهجوم على الإسلام اكثر من بعد ما انت بقيت وزير اعلام. فالمساله بالتراجل رفيق وراجل جيد ويعني وعذب الاخلاق، لكن المساله لا يمكن ان تكون الى هذه الدرجه. لابد ان احنا ناخذ موقف اكثر يعني حتما من هذا. طيب نقطه ثانيه يقول لك طب ده الاعلام الرسمي، طب الاعلام الخارجي. حوار جه في التلفزيون قريب بيتكلم عن الدكتور ياسر عبد العزيز، عارف انت طبعا
خبير اعلامي، نعم،
وكان قصاده العميد كليه الاعلام ياسر عبد العزيز بيعمل مشروع على اساس ان تبقى فيه رقابه وطنيه للاعلام الموجود، يعني هو مبدئيا الكل بيتفق ان الاعلام الموجود هذا غير مسموح به في اي بلد في العالم ان يكون اعلام كده طليق وبلا اي رقابه.
لا، وادام اعلام واعلام مهيج ومحرض للنهار،
وادام طليق وبلا رقابه يبقى اللي معاه فلوس اكتر هو اللي هيصنع عقول الجماهير اكتر، واللي معاه فلوس اكتر الحزب الوطني وجهة المخابرات العالمية التي سواء كان رجال الحزب الوطني أو جهة المخابرات العالمية، المال لا قيمة لو أنا عايز الناس تبقى فاهمة هذا الكلام، يعني مش حاجة يعني لا المليار يوجع ولا العشرة مليار ولا المئة مليار، المال بلا حدود. فأنت قصاد مال، عشان كده في مذيعة طلعت بتاخد في الشهر 10 مليون، فالمذيعة بتاخد 10 مليون ديت بتبيع الإسلام وأبو الإسلام واللي جايبين الإسلام، يعني المسألة مفتوحة. نعم. فهي دلوقتي بقت تجارة،
عشان نقول مثلا احنا بنقول ان في واحده بتاخد فعلا كده فعلا
ايا كان،
نعم،
واخد بالك يعني. فاذا كان هؤلاء الاشخاص بيستخدموا بيدفع لهم ملايين فبيتاجوا بالاسلام وهناك من يدفع، فدي هذه أجهزة الإعلام في إيد ناس تحارب الإسلام ليلا ونهار. طيب يبقى إيه الكلام ده غير موجود في أي بلد في العالم. اتكلم تطوع ياسر عبد العزيز وبيقول يعني بيدي لا بيدي أمر إن إحنا نعمل جهاز رقابة وطني. طبعا انا معترض على اللي بيقوله ياسر عبد العزيز كله.
ليه؟
خبر بس هقول لك
حاضر بس
وجي ما انا هقول لك بس وزير الاعلام لان الرقابه اخف مما انا اتصور. جه وزير جه عميد الاعلام اعترض على الكلام بتاع الدكتور ياسر عبد العزيز. ياسر عبد العزيز قال ساسمح بعشر قنوات فقط للشخص الواحد انه يمتلك فيها 40%. فالراجل قال له 10 قنوات قليل، 10 قنوات كتير ان يمتلكها شخص واحد. فالدكتور ياسر عبد العزيز قال له ايه؟ قال له الان هناك 4 شبكات فضائيه يملكها شخص واحد. اذا كانت المساله يعني بهذا الفساد الرهيب يبقى الان يعني بتحدثوا له هذه الظروف ما دمت ان كنتوا مش ما بتعملوش اي جهاز رقابي او اي حاجه توقف هذا السيل من التضليل. لا انا مع مشروع الدكتور ياسر عبد العزيز. يعني هو بركات واستاذ الاعلام وعبيد كليه الاعلام رفضوا، لكن اذا كنتوا ما بتتحركوش ما بتعملوش اي رقابه. لا يا سيدي 10 قنوات او اقل 10 قنوات لا تتقرب فيهم كلام متخصص عن الاخرى، ولكن افضل من ان يبقى فيه 4 شبكات يملكها واحد. فاحنا عايز اقول ان احنا في مهب الريح، فازاي انك انت تستطيع ان تبني الدوله ولا تستطيع وانت في نفس الوقت تالك هذا السيل هذا الطوفان.
يعني انت اذا متفق معايا ومع بعض الاراء، طبعا مش رايي، مع بعض الاراء بتقول انه اسوأ ما في مصر الان هو اللي عامل فيه عدم استقرار هذا الاعلام.
طبعا والكلام اللي لا يحدث في العالم. هو ياسر عبد العزيز ده علماني ولا اسلامي؟ هو معانا احنا اسلامي؟ لا مش اسلامي، انا كلام
راجل معتدل.
راجل معتدل علماني معتدل ماشي. لكن الراجل بيقول ان الكلام ده ما ينفعش، ورغم ان برنامجه مش كافي، بس انا بقول برنامجه احسن من الدنيا تبقى يعني تضليل عام. انت عايش في وسط طوفان من التضليل، والطوفان من التضليل هو ضدك ضدك، فكيف تستطيع انك انت تقاوم ما يحدث او انك انت تصلح ما يحدث وانت بتحارب من كل الجهات؟ فدي مسألة لا تصلح ابدا.
طيب بتشوف يعني مواقف حمدين صباحي، محمد البرادعي، المفروض الناس ده انا بقول المفروض اللي كنت متوقع ان بعد ما يجي رئيس منتخب مدني هم يكونوا اول الناس اللي فرحانين ان مصر لقى رئيس مدني منتخب بإرادة شعب كسب انتخابات، فيتحركوا بأحزابهم في معارضة سياسية محترمة واضحة بس تهدف في الآخر إلى البناء مش للهدم. يعني أنا النهاردة معايا رسالة هقراها لحضرتك بسرعة كده من النائب السابق محمد عبد المنعم الصاوي، بيوجه رسالة للدكتور البرادعي على حسب ما بعتولي. يعني بيقولوا لي مؤخرا، ده محمد الصاوي بيكلم التويتر مان، يعني بيقولوا مؤخرا بدأت مواقفك المتشددة إلى درجة العناد تسبب لي شعورا بعدم الارتياح، خصوصا موقفك من جمعية تأسيس الدستور التي لا تتوقف عن المطالبة بحلها. لست وحدك الذي يفعل ذلك، ولكن دعني أقول لك غير مجامل إنك والدكتور أبو الفتوح ربما تكونان الوحيدين اللذين أحرص على متابعة مواقفهما من بين الكثيرين الذين ظلمتهم الظروف فجعلتهم يتصورون لأنفسهم أوزانا لا قبل لهم بها. الدكتور الفاضل أرجوك ألا تكسر من تكسير او الا تكثر من تكسير مجاديف المصريين بعد ان كنت ابرز باعث الامل فيهم. الا توافقني ان الكثير مما حلمنا وحلمت به قد تحقق بالفعل؟ الم ينجح الرئيس فوضى حد للسلطات المؤسسه العسكريه بعد ان كانت العقود سنويها متحكمه في مصائر الناس؟ الست سعيدا بتحولنا الى مواطنين احرار بعد ان كنا مجرد ملفات في ايدي الجهات الامنيه؟ الم تشعر بصدق محاولات التطهير وتغيير القيادات التي اتحمت الفساد وتسترت عليه على الرغم من وقاحه رجال مبارك؟ لم اسمع لك تصريحا واحدا يجدد الامل في قلوب المصريين الذين تعلقوا بك وجدوا فيك ضالتهم، حتى وان ارجع البعض ذلك لاستنادك الى حصانتك ومكانتك الدوليه. اعود بك الى الدستور وجمعيه التاسيسيه، فيما الاصرار على الدعوه لحلها او مقاطعتها؟ الا ترى انه قد انا الاوان للتحول لمشروع الدستور الذي يكاد يطرح كاملا ليصبح من حق الجميع ابداء الراي فيه؟ لقد عاد المنسحبون بفضل الله وتشكلت لجنه استشاريه من كبار المفكرين، والاهم من ذلك معدل الشفافيه بالاضافه الى اتجاه اعضاء الجمعيه وقدرت الاعتماد المواد داخلها بالتوافق بدلا من التصويت لتفويت الفرصة على المتربصين الذين يصرون على ادعاء وجود نيات خفية لتمرير مواد رجعية وظلامية استنادا الى عوار التشكير كما يحلو لك كما يحلو لهم ان يقولوا دائما. ده كلام واحد ليبرالي للتويتر مان اللي هو الدكتور محمد البرادعي. انت شايف موقفهم ايه البرادعي وحمدين صباحي في اللي احنا شايفينه دلوقتي؟
شوف البرادعي بيتحرك على فكرة اساسية، فكرة ان يلغى باي شكل من الاشكال افكار الاختيار لو خدت كل خطواته من اول ما جه لغايه دلوقتي، والنزول بالبرازوت على السلطة. الراجل دايما مع فكرة تكوين النخبة، ان في نخبة تحكم. يعني من اول ما الثورة قامت، فاكر حكاية المجلس المدني؟
يعني هو رئاسة مدني،
هو لا يلتجئ الى الشعب ابدا، وعايز يغلق كل شيء ويقول لك يتعمل مجلس رئاسي، يتعمل يتكون جمعية، تتلغي الجمعية التأسيسية دي وتتكون جمعية تأسيسية.
كان عايز يبقى رئيس حكومة وصلاحيات
مطلقة. هو لا، الرجل يتحرك مع فكرة الأقلية، ولأن هو لا وجود للبرادعي تحديدا إلا في الأقلية، لأن البرادعي هو معروف موقفه من الإسلام، وهو فاهم أن لا يمكن أن تكون له أرضية شعبية، وهو متغرب من الرأس إلى القدم.
نعم.
فدي مسألة مفهومة. أما حمدين، حمدين له سمات فيها قبول، فيها جزء من القبول للشعب، وانا بعتقد ايا كان بقى انك انت بتتخذ عليه كذا كونه ان هو بيحارب المرسي وبيحارب الاسلاميين، وهو شغله بيشتغل وهو شاطر، خليه بيحارب، هو عمره ما هيقبل لا حركة اسلامية ولا هيقبل الاسلاميين موجود، هو عايز خط هو اللي يجي. لكن انا عايز اقول انك انت تركت الفرصة لحمدين يتحرك. بمعنى ايه؟ بمعنى، والمسألة دي كنت بخطط ليها من يجي 20 سنة، ولكن نتيجة يعني الصراع مع العلمانيين خلاني ان انا اترك هذا المجال. لابد ان يتم التأكيد على الفكر الاجتماعي للإسلام والإسلاميين. هذه المسألة يعني العمل عليها ليس كثيرا. بمعنى ايه؟ بمعنى انت دائما تقول تطبيق الشريعة. طيب تطبيق الشريعة دي تذكر الناس بأوامر الشريعة، لا تذكر الناس بعطاء الشريعة. لابد أن الناس تفهم إن ده مش الناس العاديين اللي تفهم، ده يمكن الناس العاديين فاهمين أكثر من الدعاة وأكثر من القادة
وأكثر من النخبة
وأكثر من النخبة الإسلامية نفسها. النخبة يا شباب كل ما تتكلم عن تطبيق الشريعة يعني تنفيذ أوامر الشريعة. طب ليه ما بتتكلموش عن عطاء الشريعة؟ فانت ليه ما بتركز على الجانب الاجتماعي اللي اكد عليه القران؟ كل الصور الصغيره اللي نزلت في الاول كلها بتؤكد على المسكين، بتؤكد على الفقراء، بتؤكد على الضعفاء، بتؤكد على الجائعين. يعني اولا يعني فكره ليه ان انا دلوقتي في ظل الظروف اللي انا فيها في مرحله انتقاليه ابسط الاشياء يا اختي، مش بتقول تطبيق الشريعه، ليه ما بتركز على تطبيق الزكاه؟ ليه اتاخرنا؟ ليه ما نقولش نطبق الزكاة؟ في حد لسه اتكلم حتى في دار الإسلامي نفسه، حد اللي اتكلم على موضوع تطبيق الزكاة؟ مش انتوا بتقولوا تطبيق الشريعة؟ يا تطبيق الشريعة انت بتتكلم بس على الأوامر، ليه ما بتتكلمش على العطاء؟ سيدنا محمد لما يقول ايه؟ ادي اول واحد عليه الصلاة والسلام، ادي الزكاة اللي هو ركن أساسي ربنا ادهولنا في تطبيق الشريعة لإنقاذ الفقراء. ده مش كده وبس، تعالى تاني يشوف سيدنا محمد يقول ايه. طه عليه الصلاة والسلام، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربع، وطعام الاربع يكفي الثمانية. دي روايه مسلم وحديث متفق عليه، مساله ما فيهاش اي خلاف. يقول لك ايه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ يقول لك ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو،
نعم،
اللي يحصل
بيبيعوا الزبائن
او قل طعامه. شوف الكلمه اللي بيقولها عليه سيدنا محمد، وقال او قل طعام عيالهم في المدينه، مش جمعوا طعامهم. شوف كلمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الشيء رائع، جمعوا ما عندهم، مش جمعوا طعامهم، الطعام اللي في ايديهم، ما عندهم.
نعم.
في اناء واحد بالسوية.
نعم. فهم مني وانا منهم، فهم مني وانا منهم. صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام لما يقول ليس منا من بات
جائع وجاره
من بات
شبعان وجاره جائع
وهو يعلم. وشوفوا غريب وجاره طوي، دي جاره يعني جائع، جاره الطوي دي الجاره على فكره، ما قالش المسلم حتى، ما قالش اقول المؤمن، قال الجار.
نعم.
المعاني دي كلها تقول ايه؟ تقول انت دلوقتي في فتره استثنائيه. انا دلوقتي لما ابقى انا في فتره استثنائيه الناس بتشكي يا خالد، دكتور مرسي بيعمل ليل ونهار ونهار وليل.
صحيح.
وبيكثر وهو بيتحرك في اطار الاستثمار والاستثمار الخارجي وبيشجع الاستثمار. في رؤيه عند الاخوان اساسيه، ودلوقتي دي بتدي فرصه لايه؟ لحمدين انه يتكلم. ان فكره ان انا بزود القطاع الخاص وبتعامل مع الاستثمار الخارجي وبكبر الاستثمار، فمرجعيه ده هيرجع على مجموع الشعب. لكن انا في ظل ظرف استثنائي، انا عايز اكسب الناس الفقراء معايا قبل اي حد تاني ما يكسبهم. انا لازم اطبق قوانين استثنائيه لان الفتره استثنائيه.
وبأطبقها من منطلق هذه بقى الشريعة الإسلامية اللي بتتكلم عن الفقراء واللي أنا ذكرت جزء منها وكتير جدا. يعني أنا بقولك أنا عايز طيار بالكامل، أتمنى يتوجد حزب وتوجد طيار كامل اسمه الطيار الاجتماعي الإسلامي يحدث الفقراء. المسألة ما يبقاش إن إحنا عندنا هذه القواعد وإحنا ما بنتكلمش في المسألة خالص، ولما نيجي نتكلم عن الشريعة الإسلامية يعني أوامر الشريعة الإسلامية، الإسلام قال حرام كذا وقال حرام كذا، طب ما فين عطاء الشريعة الإسلامية؟ وانتوا بس عمالين بس في الحل تخوفوا الناس.
حلو،
خد من هذه القواعد التي ذكرتها وطبق منها في ظل الظرف هذه الاستثنائي، لازم تيجي مجموعة من القرارات تسند الفقراء في هذه الفترة المؤقتة او الفترة الانتقالية، لان الناس تئن والناس كلها مع الاسلاميين. برضو انا هنا عايز ان انا ارمز لشيء.
اتفضل.
حكاية ان الناس مع الاسلاميين، هم الاسلاميين دول هم الناس الملتزمين بالإسلام فقط. أنا قبل كده شرحت يا جماعة خليكم روحكم مفتوحة علشان الناس ما تهربش من إيديكم، والناس كلها هي مع الإسلام بس الناس ممكن تخاف منكم. الإسلاميين هم كل من يريدون الاحتكام إلى الإسلام، مش الملتزمين فقط. والله ولو بيرقص مع الرقصة، ما دام إن هو هناك فرق بين إنك أنت تريد الاحتكام إلى الإسلام ولكن لا تعمل به، لكن تريد الاحتكام الإسلامي فأنت إسلامي،
وبين أنت رفضه بالكلية
وبين الفكرة أنك أنت رفضه من أساس، فأنت بقى أنك أنت مش إيه، مش تشوف أن الواد اللي بيمشي مع البيت أنا سيبه، اللي بيشرب سجاير ده أنا سيبه، والصايع اللي ماشي في الشارع أنا سيبه. لا، أنا بشوف أن كل من هو متفق معايا ويحب الله ورسوله ويريد تطبيق الشريعة حتى ولو لا يعمل بها فهو معي. ليه؟ لان ما حد، احنا مش ملائكه، احنا كلنا نخطئ،
احنا كلنا عصاة،
كلنا عصاة والعصيان درجات. فانا علي ان احتضن كل هؤلاء بدل ما ان هؤلاء بيعتقدوا ان الفكره الاسلاميه بس يا جماعه الملتحين والملتزمين بيصلوا. طب انا ما بصليش، طب انا ما بصليش وعايز يبقى ليا دور ثوري، فده ما بصليش مش وعايز يبقى ليا دور ثوري وانا مش قادر اعمل زي دول، طب اروح بقى مع العلمانيين التانيين ما هو مش فاهم حاجه. لا، انا لازم احتضن هؤلاء الناس اقول له يا ابني انت مش بتحب ربنا، انت مش بتحب الاسلام، سواء بتعمل بيه او تعملش بيه لازم تبقى معايا، لان البديل يا ابني دي ناس كره الاسلام من اساس.
طيب،
حلو، لا تريد الاسلام.
طيب، عندي قيادي في حزب الدستور اسمه طارق علي رئيس لجنه تسيير الاعمال بامانه المقدم والخليفه في حزب الدستور، بيعلن تجميد عضويته احتجاجا على قرار الحزب بالتصعيد والنزول للشارع والميادين، وهو ما صفاه بانه يدخل البلاد في حرب اهليه. وقال الحقيقه الحزب تقريبا اتخذ قرارا بالنزول للمرحله القادمه والتصعيد، وبناء عليه لو ان القرار فعلا فان مصر هتدخل حرب اهليه، وانا بعلق عضويتي في الحزب الى حين اتخاذ قرار نهائي غالبا سيكون بترك هذا الكيان. وبيقول لعنه الله على من يريد خراب الوطن وهم جالسون في مكاتبهم والشبابون يصاب ويدفع ثمن نزواتهم السياسيه. انت بتشوف ازاي مساله الدعوه للنزول؟ وخصوصا انا عندي كلام مكتوب هنا وحد بعت لي صفحة، هقول لك برضو حاجة يا أستاذ محمد، طبعا أنا مش متأكد إذا كان صاحبها قال كده ولا لا عشان أكون أمين معاكم، لكن مبعوثة أكتر من مرة هو صفحة على الفيسبوك لواحد اسمه حسام صقر، بيقول إحنا نازلين يوم الجمعة الجاية واتذكر من الإخوان يقف في طريقنا، إحنا التيار الشعبي يا خرفان. طبعا أنا لا هصدق ولا هكذب، بس أنا بتكلم لأن هم أعلنوا فعلا عن النزول، والعلقة اللي خدتوها في التحرير والاوتوبيسات اتحرقت ده بس مجرد شدة ودن، لكن وفكرتوا انكم تعملوها تاني والشيطان يلعب في دماغكم وتفتكروا انكم كتير وممكن تبلطجوا زي زمان، انسى يا حمار منك له، اديكوا شفتوا في ميدان الطير الشعبي كان ازاي، ومرة جاية هنحرق مقراتكم باللي فيها. طبعا هذا الكلام انا باؤكد لحضرتك جاي على الفيس من صفحته وصفحة اسمها مجلس اعلى القوات الاخوانية الفيسبوكية، لكن بيتصادف انه في حد اللي هو طارق علي اللي هو حزب في قيادي في حزب الدستور بيقول انتوا كده هتجروا البلد لحرب اهليه. شايف فكره الجمعه الجايه ايه؟ نصيحتك للتيار الاسلامي عشان يشوفها ازاي بدل الغلطه بتاعت الجمعه اللي فاتت؟
نصيحتي للتيار الاسلامي ان لابد قيادات التيار الاسلامي تجتمع، الاخوان لا ينفردوا بقرار المركب الذي اذا غرق غرقنا جميعا فيه او غرقنا جميعا به. المسألة لابد هذه القيادات كلها تجتمع وتعرف هي هتعمل ايه، هذا واحد. ثانيا، رؤيتي انا على المستوى التكتيكي دي مسألة قبل للأخذ والرد، وزي ما انا قلت ان انت طرفت الميادين يلعب فيها غيرك. اللعبة دلوقتي بالنسبة للسيارات العلمانية هي هتعمل ازاي، هي مش معتمدة على نفسها ولا حاجة، هو بيلعب بمئات الاشخاص، هو لا يملك كل الاحزاب دي، لو اجتمعت على بعض هتطلع لها 2000-3000 واحد. اكبر، انا بتكلم بك لاني كنت مراقب كمان، يعني مش بس ان انا اعرف الاحزاب دي من جوه، لا وطبعا فترة من فترات كنت انا ليه علاقة بالاحزاب دي كلها، لكن انا بقول لك حتى بالمراقبة والمظاهرات اكبر مجموعة بتقدر ان هي تكون مظاهرة، ودي كل كلام يعرف ايه ستة ابريل بتعمل 800 واحد تعمل كل يمكن تجيب الالف يعني، وفي اقصى مظاهرات حتى مظاهرة العباسية اللي هي يعني كثفت كل حاجة فيها ما جابتش الالف، فهو هم كلهم على بعضهم لا شيء، ولكن ايه اللعبة اللي بتتلعب؟ هو دلوقتي هو عارف ان وراه قوة خطيرة جدا اللي هي ايه؟ اللي هي فلول الحزب الوطني، فهو يطلع 200-300 واحد كل حزب يطلع يكون له 2000 واحد على فرض في 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 في, في التحرير مثلا
نعم.
كلهم على بعضهم 2000 واحد لكن هو عارف عند بداية معركة ايه اللي هيحصل، بتوع الحزب الوطني هيبعتوا له القوات الخاصة، وده زي ما حصل في المرة اللي فاتت والناس يعني نايمة، القوات الخاصة بتاعت الحزب الوطني فلوس بتدفع بلطجية موجودة انزل قتل. فهي المسألة مش كده،
ده الوضع اعترف عليه ان انا حرقت الاتوبيس رسمي مش حاجة من الاعلام الفاجر دي جاب سيرته
يا سيدي يا سيدي. ما انا مغرب احنا بنتكلم الشيخ صلاح عبد المقصود، يا شيخ صلاح عبد المقصود لا مؤاخذة انا كنت بتابع القنوات كلها، انا الدش عندي باظ فبتابع القنوات بتاعتك فانا بشوف اشياء غريبة، انت التقرير كله بيهاجم فيك، انت وزير اعلام والتقرير كله بيعترصر بيجيب الناس اللي بيقولوا انك انت وحش وانت غلط وانت كذا وكذا، طب انت بتعمل ايه؟ مش معقولة.
انت شايف ان وزير الاعلام يعني لازم يكون فيه شوكة للضبط ما بين النقد المحترم والهجوم الغزالي
يعني شخصية حبيبة جدا، انا بقول لك انا فترة يعني كنت اعرفه كويس يعني
راجل محترم انا عارف
راجل محترم جدا لكن دول مش عايزين لا مؤاخذة دول مش عايزين حد محترم، فالمسألة من اخطر ما يمكن يعني. فانا دلوقتي انا بتكلم على ايه الفترة الجاية، انت خليك واعي الاول ايه التكتيكات اللي بتاعتك، هما دلوقتي في تحالف ما بينه وما بين الحزب الوطني الفلو موجود.
طب ده مش غريب،
طب الحزب الوطني انت هتقول لي بس نقطه تانية هتقول لي طب الحزب الوطني ينزل بنفسه، طب هو اعداده كتيره اللي هم في الحزب الوطني دول ما ينزلوش نفسهم، دول برجماتيين نافعين ما يعرضوش نفسهم لاي حاجه، دول معاهم فلوس الفلوس زايده ينزلوا يلعبوا بيها وخلاص، هم الفلوس لها قيمه لها، فهو يبعت له 200-300 بلطجي، لان طبعا في ناس كتير قوي رصدت ان كانت الجمعه اللي فاتت في ناس ضربت اسمه ايه ده خرطوش وكان في ناس ملثمه نزل ده شغل الفلول بتاع الحزب الوطني، فهو دي هو بينزل بتاع الاحزاب هينزل له 300-400 واحد ولا ينزل له 2000 واحد، هو ده مجموعهم كلهم.
تتفق او تختلف مع الجبهه السلفيه بتقول مليونيه مصر مش عزبه اللي هي عاملها حمدين صباح الاسبوع الجاي هدفها اسقاط الرئيس والوطن.
طبعا بس هو من حقه يشتغل كده، هو ان شاء الله حتى الدنيا تتخرب الاحزاب دي ما يماتش. مش حاجه اسمها وطن على فكره، مش حاجه اسمها وطنيه، كل الكلام ده كلام فارغ، في ايديولوجيات بتتحرك ومصالح، انتوا بس يعني ايه الكلام اللي السياسيين بيضحكوا بيه على بعض، في حاجه اسمها ايديولوجيات، عقيدتي ومصلحتي هي دي المساله اللي بتتحرك. فطبعا الناس دي فاهمين ان السكه لو مشيت مرسي ده يعني باخلاصه ده هيستطيع ان يجتذب الشعب كله لصالحه، فلازم نسكتوا باي شكل من الاشكال.
بتعيد ايه على الاخوان؟ لان انا معلش عشان بختم بقى وده كلام مهم قوي، يعني انا عاجبني جدا 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 مقال اخونا الدكتور باسم خفاجه، تكلم الحقيقه وتقول لي يعني متفق او مختلف معاه في ايه. بيقول الاخوان انا محب ليكم بغار عليكم ولا اريد لكم الا الخير، نصيحتي ليكم اولا لا تكثروا من الكلام ومن الشعارات وان تختاروا متحدث رسمي واحد يتحدث باسم الحزب، نصيحتي للقيادات ان تدخل في دورات مكثفه في فنون التعامل مع الاعلام والعلاقات العامه والخطاب الجماهيري، فانتم مش بتديروا مسجد، ده انتم قيادات تمثل مصر والوطن العربي والاسلام، المساله مش فهلاوه، هذه تحتاج الى تدريب والى اتقان والى ممارسه، نصيحتي للقيادات الا ينشغلوا بالجماعه فوق مصر، أنت لن تنجحوا إلا بتعاون كل أهل الخير معكم، وأحذركم من القارونية إن كنتوا تبقوا معجبين بنفسكم يعني وتتركوا العمل مع طرد السلفية ومع الجماعة الإسلامية ومع كل الأحزاب الإسلامية، احذروا فأنتم أغلى من أن نترككم حتى لشرور أنفسكم، نصحت للقيادات أن تجعل لنفسها وقتا كافيا مع الله، مصر بقية ولن تكلفوا إلا أنفسكم، وأرى في عيون البعض استعجال النصر والرغبة في قنص الجائزة وقطف الثمرة. تقول ايه للكلام اللي بيقوله
انا اللي يهمني جزئيه واحده، قد يعني هو قد يكون يتفق معايا في يعني في بعض كلامه بيتفق في الجزئيه دي، ايه هي؟ ان التعاون مع الاسلاميين، ومش فكره ان دوت عيب في الاخوان ان هم عندهم نقص في فن التعامل الاعلامي او في فن او
انت بس مش لاحظ في ازمه الفتره اللي فاتت الدكتور العرين في مكالمه يخش يعملوا ازمه، حسن البرنس يعملوا ازمه، محمد البلتاجي
والله هو لو اتكلم اي كلام هيحصل ازمه، يعني سيبك من الكلام بتاع العلمانيين ده، يعني ما تتاثرش انت رقم دغل ما تخافش
كده، لا انا خايف اخي خاف من ايه؟
يعني ان
انا بتكلم بقول احنا هل طب قبل ما اكمل سؤالك هل بتتفق او تختلف معي ان انا بدعو كل التيارات الاسلاميه المحترمه والشريفه والوطنيه انها تكف عن التعامل مع هذا الاعلام الفتره القادمه؟
لا اختلف معك طبعا, لان الشعب مش هيفهم هذا الكلام, ويعني عادي جدا هم يحتلوا كل الاماكن, وشعب مش هيستوعب هذا الكلام. هذا الشعب يعني لمؤاخذة ظروفه لم تسمح له انه يكون على وعي.
مش بتلاحظ ان كل خروج مع الناس دي لابد ان يبقى وراها ازمه, وراها اسبوع 10 ايام كلام عنها؟ يعني خرج الشيخ ياسر برهامي مع وائل, خرج مش عارف مين مع مع ريم, راح مين مع دنيا وعدينا.
يا سيدي خرج اتكلم مع الناس دي او ما خرجش اتكلم مع الناس دي, الازمات ستتواجد من العلمانيين, هتتواجد. انت اتكلمت ما اتكلمتش كويس وحش, انت لازم تعرف ان هم اعدائك, اعدائك وسيسقطوك, سيسقطوك او سيعملون على ذلك,
يعملون ان شاء الله لن يسقطونا لان وراهم لحد ما يخلصونا.
انا المنطقه بس اللي انا عايز اكد عليها ان لو كان الاخوان مشكلتهم مش في ان عدم فن التعامل مع الاعلام, لا هي فكره العدد. يعني انت دلوقتي مجالات الاعلام كتيره جدا, مش معقوله هيكون عند الاخوان العدد الكافي لتغطيه ده, وهو دلوقتي بيدرب فريق عنده. لكن هو السؤال لماذا انت ما بتتعاونش مع التيارات الاسلاميه الاخرى ان تغطي لك هذه المجالات الاعلاميه؟ لانك لازم انك انت تتاكد ان هذه الثقافة المفتوحة بشكل عام لن تستطيع انك انت يعني تتهيأ لشغلها بمفردك. نعم. انت الاخوان يقولوا ايه؟ يقولوا مصر دولة كبيرة ومش هيقومها الاخوان لوحديهم كده في كلام مع التميع مع العلمانيين. طب انتم مع العلمانيين تقولوا هذا الكلام وفي نفس الوقت انت يعني مد ظهرك لكل التيارات الاسلاميه الاخرى ومش مديلها الفرصه تتعاون معاك؟ يا اخي ما تجيب التيارات الاسلاميه الاخرى ان هي تتعاون معاك وتقعد معاك. طيب. دلوقتي بالنسبه للجمعه الجايه,
كلام اخير هيسوله
بالنسبه للجمعه الجايه, لابد ان هو تنتبه التيارات الاسلاميه لخطوره الامر, وان هم يندموا على ما فعلوا ان هم لم ينتبهوا لخطوره ما كان في الجمعه اللي فاتت, ورغم ان ده كان متوقع لاي واحد يعني بيفكر تفكير استراتيجي بسيط. فادام ينتبهوا لابد ان يجتمعوا ويقرروا ماذا سيفعلون براي جماعي مش براي من الاخوان فقط. انه اللي انا بقترحه وده قد يكون تكتيكي يصح او لا يصح, بس دي رؤيتي انا, رؤيتي ان تكون يعني مفيش حاجة. اولا من ناحية شرعية مفيش حاجة اسمها انا حاجز الدكة دي جت اول واحد, احنا مش في اتوبيس. العلمانيين ارسلهم حاجزين, هو كلام فارغ كله بيضحكوا على الناس بيه, هو اتوبيس اصل هم قالوا ان هم نازلين يوم 12. طب الاخوان ينزلوا ليه؟ طبعا كلام فارغ, وياما كلام فارغ من خطر الترديد الناس بتصدقه ويقولك اه ده عندهم حق. عندهم حق ده تخريف. مفيش حاجة اسمها كده, احنا مش في فترة. والله انت عندك.
لا بس احنا كنا بنتكلم في حاجة يا استاذ محمد عشان نكون يعني انت في ناس جايه بتقول لك انا نازل مثلا معترض على المئة يوم. حلو جدا. ما بنقولش هم طبعا انا عارف انهم كذابين, يعني يقول لك ميدان التحرير لكل الناس, كل واحد عايز ينزل حاجه ولا ميدان التحرير. لكن انا كنت بتكلم ان الاخوان يفوتوا عليهم الفرصه للي انت بتقوله من دخول الحزب الوطني والفلول
تكتيكيا مش شرعيا.
ما بقولش تكتيكيا. لا تكتيكيا
طبعا. وانا عايز اقول لك هم الاخوان الجمعه اللي فاتت كانوا صح تكتيكيا, دول خرفوا الاخوان في الجمعه اللي فاتت. ده لعبه هبل يعني. ده مش هم دول الاخوان اللي احنا معتادين على شطارتهم ابدا يعني. لا ده اللي حصل ده لعب عيال يعني.
نعم.
يا اما انك انت كنت تنزل بكثافه غير عاديه خالص, يا اما كنت تسيبهم. وانا كنت ارجح انك انت كنت تتركهم عشان الناس تتفرج عليهم على قلتهم.
يا تنزل بكثافه بكل السيارات الاسلاميه,
بكل السيارات
عشان الميزان يتظبط. اقرا
الميزان يتظبط. ما هو من حق زي ما هو يقول لك ان ايه الناس من حقها انها تنزل وتنتقد مرسي في اللي عمله في ال 100 يوم اللي ما عملوش. الله. وانا من حقي ان انا انزل واكد على سفارة مرسي في 100 يوم. انا من حقي ان انا اقول ان انا بشتري رغيف العيش ابو شيلين يومين, وانا وطبعا اكيد يعني وضعي الادبي مش هيخليني ان انا اقف في طابور. قولي ان انا بشتري رغيف العيش يوميا, يعني ده معناه ان هو متوفر ومفيش لا طابور ولا حاجه.
كويس,
واخد بالك. فالجمعه الجايه اقتراحي تكتيكيا ان المفروض الاسلاميين يتفقوا على انهم ينزلوا بخمس ملايين تماما, فيمنعوا اي نوع من الاحتكاك ويوصلوا للشعب حقيقة الرضا عن مرسي, وان شاء الله الشعب هيستجيب ليهم ويتعرض ايه الانجازات اللي عملها مرسي. ليه تعليق اخير الكلام بالنسبة للسلطة القضائية.
سريعا.
الكلام بالنسبة للسلطة القضائية, انا بس انا مش هقول ايه صح ولا غلط ولا حاجة. انا هذكر حقيقة اللي هم بيقولوا انهم ثوريين يعني. اللي هو يراجع كل الكاميرا بتاعة احداث 25 يناير ويراجع الشعارات المرفوعة. ده انا بثبت هنا نفاق هذه الاحزاب ونفاق هذه الحركات العلمانية. كانت الشعارات المرفوعة مش احنا عايزين مطالب 25 يناير مش احنا مع الثورة. شوفوا كده جيبوا الكاميرات وسجلوا الفيديوهات بتقول ايه, بتقول ايه الفيديوهات,
اقالة النائب العام
ده ابسط شيء.
طيب انا
بلاش اقول ان اقالة كل قيادات السلطة القضائية.
طيب
احنا مش هي دي 25 يناير
الاستاذ صلاح
النفاق.
الاستاذ صلاح الامام بيقول الزند قدم واحد اسمه احمد الفضالي ناعتا اياه بلقب المستشار ومش عارف مستشار في ايه, هو لم يدخل السلك القضائي ولا علاقه له به سوى انه متهم امامه في قضايا ذات رائحه كريهه. الحياه بقى لونها سلفي بعد ان سقط مبارك التف خلف عمر سليمان, وبعد خروج سليمان التف حول شفيق, وبعد ان سقط شفيق التف حول العسكر, وبعد ان سقط العسكر التف حول عكاشه, وبعد ان سقط عكاشه التف حول ابو حامد, وبعد فشل ابو حامد التف حول الزند والنائب العام, وسيسقطان باذن الله. هكذا حال العبيد ان ذهب سيد بحثوا عن اخر. حد بعت لي مشكله عن الازهر, بكره هقولها ان شاء الله عشان وقتي ضاق خالص جدا وخلص. هل تؤيد قرار غلق المحلات التجاريه العاشره مساء؟ نعم 80%, لا 18%, لا ادري 2%. بشكر حضرتك. نعم بشكر حضرتك, شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم على حضورك معانا. ابو حامد بيحصل على صفر في استطلاع راي للمصداقيه. عبد العظيم للنائب العام استقل الان بمزاجك, ادي قالها دكتور حازم عبد العظيم مش هتبقى تهديد, انما لو قالها العريان تبقى ابو التهديد. والزند بيفتح النار على اخوان بيقول النائب العام باقي في منصبه حتى 2016. يا عم قول ان شاء الله, انت يعني كنت ملك موت عارف الغيب من ربنا هيموت امتى. نواب المنحل يشكلون مجموعات عمل لاستعاده الوطن ومقراته, والتيار الشعبي المجتمع لن يقبل بارهاب الاعلام واخافته من حزب حاكم, ده تضامنا مع الاعلاميه جيهان منصور. مش بقول لكم في سريه تم تحقيقات مكثفه مع متهم بالتخطيط لاغتيال الرئيس مرسي. ربنا يحفظهم كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.